نشد الدنيا طاحا معنا
مسجد الحصن
والأمل والسلف يتبعنا نشد الدنيا طاحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من أهل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبه، اللهم ارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل إن شاء الله تعالى هذه السلسلة وتلك الدورة في شرح الأربعين النووية، وكنا قد تدارسنا فيما مضى 10 أحاديث، وها نحن نشرع إن شاء الله تعالى من الحديث 11، وهو الحديث الذي يدور حول معنى جليل في ديننا، وهو الأخذ باليقين والبعد عن الشبهات. عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب اعقلها وتوكل، وعنده زيادة في هذا الحديث: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ورواه النسائي في الأشربة باب الحث على ترك الشبهات، وهو عند الإمام أحمد في مسنده، وقال عنه الشيخ شاكر: إسناده صحيح. هذا من حيث الصنعة الحديثية. هذا الحديث من حيث الأهمية هو حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحكم النبوية البليغة، فهو بكلماته القليلة قعد قاعدة عظيمة في ديننا، وهي قاعدة ترك الشبهات والتزام الحلال اليقين. لذلك قال العلامة ابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي غير ابن حجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني شارح البخاري صاحب كتاب فتح الباري، وهو أشهر من أن يعرف. ابن حجر الهيتمي من علماء الشافعية ومن علماء القرن التاسع، بينه تقريبا وما بين ابن حجر العسقلاني نحو من 100 سنة. وابن حجر الهيتمي صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر. ابن حجر الهيتمي في نهاية شرحه لهذا الحديث قال: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وأصل في الورع الذي عليه مدار المتيقن، ومنج من ظلم الشكوك والأوهام المانعة من نور اليقين. أنا أريد أن أقدم لهذا الحديث ابتداء بالكلام على اليقين. شوفوا، اليقين 3 مراتب علمنا إياها ربنا تبارك وتعالى: علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. ثلاث مراتب. ذكر اثنين منها في سورة التكاثر في قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم قال: لترون الجحيم. ولترون الجحيم على فكرة مش هي الجواب، يعني مش جواب لو، كل الناس بتغلط الغلطة دي. لو تعلمون علم اليقين فيقول لك لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لا، ليس هذا هو جواب لو، وإنما لو تعلمون علم اليقين لكان شأنكم شأنا آخر. ثم أقسم ربنا تبارك وتعالى وقال: لترون الجحيم، أي والله لترون الجحيم، وهذا للكل، هذا للجميع أنه سيرى الجحيم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يبقى هي مش جواب لو. طيب لو تعلمون علم اليقين إيه الجواب؟ لكان شأنكم شأنا آخر، لما ألهاكم التكاثر. لو تعلمون علم اليقين، يبقى أول حاجة علم يقين، ثم قال بعد ذلك لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. فبقى عندنا علم يقين وبقى عندنا عين يقين. وجاء بعد ذلك في القرآن أيضا حق اليقين. التلاتة دول ايه الفرق بينهم؟ يعني يبقى ايه علم وعين وحق؟ شيخ الإسلام تيمية له مثال جميل في ذلك بيشرحها بها، يقول لك: هل تسمع عن العسل؟ افترضنا واحد عمره ما شاف عسل، فقرأ في القرآن ان هذا العسل فيه شفاء للناس، فتأكد ان فيه مشروب او فيه سائل او فيه شيء اسمه العسل، علم ذلك علم اليقين، لانه ده مصدر القرآن، فعين يقين في حاجة اسمها عسل. حلو كده، خد بعضه وطلع عند البقال او عند الراجل اللي بيبيع العسل، راح شافه بعينيه، شاف البرطمان بتاع العسل ده ومكتوب عليه عسل جبلي او عسل بغذاء ملكات النحل مثلا، شافه، هذا اسمه عين اليقين، طلعه خده البيت وذاقه، ده يبقى حق اليقين. طب يبقى الجنة بقى، نعلم علم اليقين ان هناك جنة، ولما ربنا يمن علينا كلنا كده ان شاء الله وندخل الجنة او قبل ما ندخل الجنة وانت واقف كده وبتعدي الصراط ولقيت ابواب الجنة قدامك، عين اليقين دخلت الجنة واتمتعت بقى بما فيها من النعيم، حق اليقين. فهمتوا؟ طيب ايه المطلوب؟ المطلوب ان نصل الى اول منزلة وهي علم اليقين. هذا الحديث يقول ذلك. الطريقة: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ان انت حاجة عندنا قاعدة شرعية بتقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فخليك دايما عند الحاجة المتيقن منها، ودع عنك الامور المشتبهة تعيش سالما. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لنا الحديث ده، لان احنا عندنا قاعدة في شرح الحديث النبوي زي ما بالضبط هي من اصول تفسير القرآن. بتقول ايه القواعد دي في اصول تفسير القرآن؟ يقول لك اول شيء تعمله ان تجمع الايات في الباب الواحد، فتفسر الاية بالاية، مثلا عشان تبقوا خدتوها كقاعدة، لما ربنا يقول انا انزلناه في ليلة مباركة، الاية دي تبقى الليلة دي تبقى انهي ليلة؟ القرآن اللي يقول من غير ما نقول احنا، يقول انا انزلناه في ليلة القدر، يبقى الليلة المباركة اللي ذكرت في الدخان هي الليلة، هي ليلة القدر اللي جاءت في سورة القدر. كويس اوي. ليلة القدر دي في انهي شهر؟ مش احنا برضو اللي نتكلم، القرآن اللي يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، يبقى ايه الآية دي فسرت الآية دي فسرت الآية دي. الليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان، الثلاث آيات مع بعض، فالآية فسرت الآية. وصلت؟ وعندنا حاجة فيها برضو بتقول ان القراءة بتفسر القراءة، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، آيات سورة النور، في قراءة ولا يتألى، قراءة مفسرة، فيقول لك القراءة دي تفسر القراءة دي. يتألى يحلف، يبقى ولا يأتلي فيها معنى الحلف وتحتمل وجها آخر، فقال لك لا، جت قراءة تانية فسرت دي، بيبقى ولا يأتلي يعني ولا يقسم، ما يحلفش كده، تمام؟ يبقى القراءة بتفسر القراءة، الآية بتفسر الآية، وبعد كده الآية تفسرها الحديث، وبعد كده أقوال الصحابة. طب وفي السنة نفس الكلام، السنة الأحاديث تفسر بعضها بعضا، هنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندنا لما تدرس الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يبقى ماشي معانا. عندنا حديث تاني وحديث مهم قوي في ترتيب الأولويات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل، أي زيادة، فضل في علم خير من فضل في عبادة، وملاك الدين، جامع الدين، الورع. أقول تاني، بيقول النبي إيه صلى الله عليه وسلم: أنا راجل دلوقتي من بعد صلاة العشاء عايز أصلي وردي، صليت ما تيسر من الليل كويس، وبعد كده عندي وقت أقوم أمسك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين نواية دي أقعد أحفظها، ولا أتزيد أكتر في عدد الركعات؟ الحديث بيقول: فضل في علم خير من فضل في عبادة. الفضل خدوا بالكم، بعد ما عملت الايه، عملت السنة، عملت، مش تيجي تقول لي بعد كده لا ما انا مش هقوم الليل واقعد اذاكر طول الليل، ولا العكس. يبقى انت دايما عندك توازن. انا بقول فضل، خلصت اللي عليك، وردك خلصته، وبعد كده قريت جزء القرآن اللي بتقرأ كل يوم، عايز تقرأ ثاني تقرأ، ولا شوف تفسير؟ لا شوف تفسير. ليه؟ وفضل في علم خير من فضل في عبادة، وملاك الدين. ألخص لك الدين في كلمة واحدة؟ هو النبي بيقول كده صلى الله عليه وسلم، ألخص لك الدين في كلمة واحدة؟ الورع. يعني ايه الورع؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريب. شفت الأحاديث تشرح بعضها بعض، فهمتوا؟ طيب تعالوا نشرح الحديث كلماته بسرعة، وناخد بقى زي كل مرة ايه الفوائد والعبر من هذا الحديث. دع ما يريبك، اي دع ما تشك فيه من الشبهات. الامر هنا لايه؟ الامر ممكن يبقى للوجوب او للاستحباب او للاباحة. اديكوا برضو، احنا طول ما احنا ماشيين فاكرين بنقعد ندي حتة في الاصول كده، حتة في كذا، دي في الاصول. الامر قد يكون للوجوب، واقيموا الصلاة، وقد يكون للاستحباب، اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا، يستحب عشان نحفظ الاموال. طيب وقد يكون للاباحة، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. لازم اول ما نصلي الجمعة كله يجري؟ لا اكيد مش واجب، مستحب نجري نقوم بسرعة انتشروا؟ اكيد لا. هما ليه انتشروا دي في الارض؟ مباح، عايز تقعد في الجامع اقعد، عايز تخرج تشوف شغلك شوف شغلك، عايز تروح تشوف بيتك شوف بيتك، فانتشروا في الارض. هنا للايه؟ للاباحة. يبقى ممكن يبقى واجب، ممكن يبقى مستحب، ممكن يبقى مباح. طيب هنا بقى النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: دع، دع دي امره، اترك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هل هذا الامر للوجوب ولا للاستحباب ولا للاباحة؟ فقهاء بورسعيد يتكلموا. ها؟ للوجوب. الموافقة على الوجوب يرفع ايده. كده ماشي. للاستحباب ها اختلف الفقهاء على قولين اهو، فقهاء بورسعيد اختلفوا على قولين اهو. والاباحة محدش قايل اباحة، هما فعلا على القولين، لان هناك ورع واجب وهناك ورع مستحب. يبقى الورع نوعين، ان تكف نفسك عن الحرام او ما زادت الشبهة فيه، ده واجب. انما الشيء المشكوك فيه، خلينا نعملها بالرياضة كده، انا شاكك في الموضوع ده 80% ان شاء الله الموضوع يعني غالب على ظني، بس 20% كده ايه مقلقل فيهم شوية، شاكك في الموضوع شوية، عندي ريبة فيه، حسيبه تورعا. هنا ايه مستحب، انا 80% ما عنديش مشاكل، لكن 20% مقلقل شوية، 70% ما عنديش مشاكل، 30% مقلقل شوية. هنا ايه؟ دع ما يريبك الى ما يريبك استحبابا. العكس بقى، 80% الموضوع ده مش مريحني، 20% يمشي. ما بعض الناس قالت، بس 80% انا مش مرتاح. هنا يبقى ايه؟ هنا يبقى الامر اوجب ان تدع هذا، لانه يغلب عليك الشك او يغلب عليك الريبة او يغلب عليك جانب الحرمة عن جانب الحل. يبقى في ورع واجب وفي ورع مستحب. انا دلوقتي تيجي تقولي في المعاملات المادية احط فلوسي في البنك الفلاني، اقول لك البنك ده حرام. ليه يا شيخنا؟ هتحرم علينا عيشتنا؟ اقول لك البنك ده فتوى اهل العلم ومجامع الفقه المعتمدة قالت ان البنوك اللي هي عادية دي اللي بتدي فوائد ثابتة هذه البنوك ربوية، ومش كلامي، وكان كلام الشيخ جاد الحق الله يرحمه من شيخ الازهر، وكان هذا فتوى، ومشايخنا في الازهر كانوا بيقولوا الكلام ده، الشيخ اسماعيل صادق العدوي الله يرحمه كان خطيب الازهر، وكنت احضر له خطبته، ويوم ما طلعت الفتوى بان الموضوع كذا وكذا خطب على الازهر على منبر الازهر يقول اننا نتبرأ من هذه الفتوى، نحن علماء الازهر. يعني اذا انا ما جبتش حاجة من عندي، البنوك دي حرام ماشي، فتيجي تقولي بس في الشيخ فلان قال، هنا اقول لك ايه؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك. انا كده هجيب لك اخليك اوصلك ان 80% 80% ان البنوك دي حرام، و20% هتقول لي فتاوى سين وصاد وعين، هقول لك ماشي واحترمهم واحطهم فوق راسي ماشي، بس 80% بيقول لك ايه كذا. الورع الواجب هنا الترك. تيجي تقول لي في حاجه تانية، البورصه. البورصه المعامله نفسها شرعيه، انا حاطط الاسهم دي على المكسب والخسارة ماشي، بس واحد من جوه البورصة يقول لك لا خد بالك في ضوابط للموضوع، ما انت ممكن تحط الاسهم في شركة بتعمل حاجات حرام، في شركة بتعمل بيرة وانت حاطط فلوسك فيها، يبقى دي حرام، يبقى دي من ناحية. حاجة تانية، انت حاطط الاسهم بتاعت شركة هي شغلها كله ربا، فانت بتساعد على هذه الربا، فما ينفعش ان المسائل يبقى الموضوع مش كده. لكن اصل المعاملة ان انا حاطط اسهم، الاسهم دي بتتداول، تداول الاسهم وعلى المكسب والخسارة، ممكن النهاردة السهم ابو 20 جنيه يبقى بخمسة وعشرين، واكسب 5 جنيه في السهم، وانا حاطط 1000 سهم الاقي نفسي كسبت 5000 جنيه كده، وممكن الاقي السهم بقى ب15، العملية على عرض السوق تمام كده. اصل المعاملة دي حلال، حلال. الشبهة فين؟ في اللي انا قلته ده، لو الضابطين دول منتفيين اتعامل، بس المسألة مش سهلة، بس مش سهلة ليه؟ لان الغالب من الشركات بتتعامل بالربا ورأس ماله الاساسي ربوي، فهكذا. احنا بندي امثلة، ما تديش دلوقتي
أمثلة أمثلة هيسألني بعض عشان بس يعني أنا بدي مثال مش وقت الفتاوى. الفتاوى اكتبوها في ورق ماشي. مثلا كده يبقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى الأمر هنا ليه؟ للاستحباب أو للوجوب حسب المتروك. إلى ما لا يريبك إلى الحلال البين اليقين. طيب تعالوا بقى نعدد فوائد هذا الحديث. أول شيء ترك الشبهات. ترك الشبهات في العبادات، في المعاملات، في المناكحات، في سائر أبواب الأحكام، والتزام الحلال في كل ذلك. لو الواحد عمل كده يبقى اسمه عند ربنا ورع. وهذا يقطع وساوس الشيطان. المتورع لابد أن يكون على علم، لأن في ناس موسوسة يقول لك دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، فيعمل إيه؟ يخنق الناس ويخنق نفسه. يا حبيبي العلم بيقول غير كده. لا 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 انا مش مستريح، بقول لك الموضوع كذا. لا 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 اصل انا نفسي فيها شيء. وحضرتك نفسك دي مش دليل من ادلة الشرع يعني، عشان انت تقول لي اصل انا مش مستريح. ما هو انا مش مستريح دي الشيطان ممكن يلعب بيك يخنقك، يخليك حاسس ان الدين سجن يومين ثلاثة ولن يشد الدين احد الا غلبة عليك وقعت. كان عندنا واحد البيبسي حرام ماشي، العصير حرام ماشي، كله حرام ماشي. ايه يا عم في ايه محرم علينا عشتنا ليه؟ صاحبنا ده انتكس ما كملش ماشي ما كملش. ليه؟ حرام 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 حرام. لا هو كده فبشوية بشوية فك خالص بقى. فك خالص اللي هو 180 درجة بقى. اللي كان بيقول البيبس حرام بقى عادي جدا، متزوج واحدة متبرجة وحالها مش عارف عامل ازاي وخلاص كل حاجة وقعت، كل وقع. ما هو ده لن يشد الدين احد. عشان كده بقول لك دع ما يريبك الى ما لا يريبك بعلم. يعني تيجي اقول لك انا بتكلم معاك بتتكلم بعلم، الفتوى الفلانية كذا وكذا 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 لغاية ما يستقر الامر عندك. تيجي تقول لي الناس اختلفت، ناس بتقول لي الاغاني حلال وناس بتقول لي الاغاني حرام. هي حرام ولا مش حرام؟ هي ايه ولا ايه؟ ناس بتقول لي انه اللحية واجبة وناس بتقول لي مستحبة، ناس بتقول لي مش لازم كذا. المشاكل دي اعمل ايه؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك بعلم. اتكلم معك بعلم اقول لك والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الائمة الاربعة قالوا كذا، اهل العلم قالوا كذا. اتكلم بعلم يبقى يستقر عندك الامر كذلك. طب قلت لي بس في ناس تانية قالت غير كلامك، اقول لك عليني وراسي احترم من رأيهم وفوق راسي من فوق وادب الخلاف. بس انا هذا ما يعني بلغني من علم وده المستقر عندي، هذا ما ادين الله به. احنا في الحج كل الحج بقى على القاعدة دي. الحج الدرس الاساسي فيه عشان تعرفوا يعني يا ربنا ان شاء الله يمن عليكم ونجمعنا كلنا السنة الجاية ان شاء الله على عرفة، ان الناس نسيت خالص خالص وشركات السياحة بالذات نسيوا خالص ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هو دماغ اي شركة عايزة توديه. بص بقى الحج 5 ايام او 6 ايام اقولك بسرعة يعني عشان ناخد القاعدة عليها يعني نوظف الكلام ده للحديث. الحج 5 ايام او 6 ايام يبتدي بيوم ترويه، مفيش حاجه اسمها ترويه انسى. طب دي سنه؟ لا 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 خالص انسى. امال ايه؟ اطلع على عرفه على طول. ليه؟ سنه. وطبعا انتوا عارفين سنه، فاكرين سنه فانساها. طب ايه؟ احرم واطلع على عرفه. المفروض تروح منى، اصل منى صغيره وضيقه وناس بقى تبقى طالعه فتضيق على الناس. ليه؟ سيبك منها، نطلع على عرفه. تروح تقعد في عرفه، يقعدك في اي مخيم وبتاع، وبعد كده خلاص عرفه مفيش مشاكل، يروح جاي عشان الركن. بعد المغرب هتروح مزدلفه. المطلوب ايه؟ كل الناس تبات في مزدلفه الا العواجز والنساء الكبار. النبي صلى الله عليه وسلم حج عنده 61 سنه، طلع نساءه 9 ما أذنش إلا لأم سلمة. طب خديجة، طب عائشة، طب ميمونة، طب خديجة ماتت أنا جبتها كده، عائشة، حفصة، ميمونة، جويرية، دول فين؟ معاه بيتين. تلاقي الفتوى كل النساء تمشي بعد نص الليل. طب يا جماعة مزدلفة واجب، اللي ما يباتش في مزدلفة عليه دم، مشي فتوى ومشي. طب ماشي خلاص. بعد كده الرمي، مفيش حد من الستات ترمي. طب ليه ده اربع ادوار؟ والله العظيم ما رميت رمية الا على السور، حتى في يوم النحر. عايزك تقول كده برمي على السور، يعني ما بعملش ايدي كده، يعني بعمل كده. ايه تاني؟ اقسم بالله وريت الناس اللي معايا ستات ظهرها محني وبترمي. لا 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 طبعا، كل الستات تقعد في الفنادق وتقعدهم. طب خلاص ماشي. وبعدين كل ده بقى وفتاوى شغالة، فتاوى زي الفل، الناس هتبتدي بقى هتزنجر عشان خاطر الوضع الزحام و ماشي. ايسر على الناس، في حاجات ينفع تنزل فيها، في حاجات لا. النبي قال ترتيب اعمال يوم النحر، افعل ولا حرج، اروح اطوف وبعدين ارمي وبعدين اذبح وبعدين احلق، افعل ولا حرج، اروح ارمي وبعدين احلق بعدين اذبح، افعل ولا حرج، اعمل اي حاجة افعل ولا حرج. خدوا الناس افعل ولا حرج، عملوها في كل حاجة بقى. اهو ده ما ينفعش، اهو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه يا جماعة. دع ما يريبك الى ما ريبك. وبعدين الحج اللي بيحج بارقام ده يجي لك بعد كده، انا حاسس ان الحجة فيها حاجة، والتليفونات تشتغل، اطلع كم خروف وخلاص ضمان، درجة ان وصل بيها الحال اصل هي واجب من واجبات الحج عليك فيها خروف. فعد بقى رمي الجمار، عندك 3 ايام ماشي، على اساس ان انت هتتعجل 3 ايام بثلاث خرفان ويخلص نفسه. وصل الحل ايه؟ 3 خرفان، الخروف بكام يعني؟ في خرفان ب 300 وفي 450 ريال، يا سيدي يقول في المتوسط ايه يعني 450 ريال ماشي، كم خروف؟ 4 خرفان في المرميش، يلا. وايه تاني؟ وما باتش مزدلفة، يبقى خروف كمان. وايه كمان؟ وليالي التشريق، هيطلعوا كم خروف يعني؟ 10 خرفان؟ خلاص خد يا عمرو ادي 4000 ريال وخلاص وخرسني، واقعد في بيتنا. طب بتحج ليه اصلا؟ ما تقعد في بيتكم. قلت لهم ما بعد كده تعملوا خدمة، يعني ايه؟ حج وانت في شرم، حج وانت في بتاع، ما فيش اي مشكلة خالص، كل حاجة هتتعمل، كم خروف وخلص نفسك. وانت عايز تعيد مع العيال، ايه ده؟ مفيش دين، يعني مفيش تعظيم لشعائر الدين، ايه ده؟ وادي الحج وارمي وخلص. والرمي كل 24 ساعة، عارف يعني؟ النبي قال ان الرمي بعد الزوال، لما حصل التدافع من كام سنة هم خلاص الموضوع اتحل، لسه لا لا هي الفتوى 24 ساعة. بص بقى الحتة الناس كل ده بقى اللي انا بقول فيه مفيش ورع، يعني حتى سيبك من ايه الفتوى كده والورع، اسمع بقى الحته دي. مش الرمي كل 24 ساعه تبتدي من امتى؟ قال لك من نص الليل، يعني من الساعه 12 مثلا، خلاص من الساعه 12 اجي اروح رامي الساعه 12 الا 5 بتاعت امهي بتاعت امبارح بتاعت اليوم اللي هو الصبح، واروح رامي الساعه 12 و5 يبقى بتاعت امتى؟ بتاعت بكره. يلا يا عم عايد مع العيال زي الفل، اقسم بالله العظيم اللي انا بقوله بهزار ده، ده شغالين كده، اختم ويلا. ايه ده بقى؟ طب الورع، الورع يا ناس ما تضيقوش على الناس. يا حبيبي انا ما بضيقش على الناس، لكن عندي اطار اتحرك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وقت رمي ايام التشريق من اول الزوال لغاية الوقت التاني، احسب يا سيدي 24 ساعة ماشي، بس من الزوال، لا من الزوال ايه؟ والعيال هتعيد امتى؟ لا انا عايزه يمشي. طب ما تمشيه بعد الظهر، لا الدنيا هتبقى زحمه، بعدين ده راجل جاي ودافع قرشين فلازم نكرمه. طب على حساب الدين؟ اه. طب فين الورع؟ فهمتوا؟ الورع يخلصك بقى من المشاكل دي. تيجي تقول له بص في ناس قالت كده وفي ناس قالت كده، يقول لك طب والسليم؟ السليم النبي رمى بعد الزواج، خلاص ارمي بعد الزواج، دع ما يريبك اي لما يريب. نفس الاشخاص دي لما بتعمل الحاجات دي تجيلك بعد كده اخر الحج تقول لك بس انا رميت الساعه كذا، اطلع خروف احسن برضو، اصل حاسس الحجه فيها مشاكل وهتفرق على 450 ريال فحهم وخلاص. طب عملتش كده ليه؟ ادي الحال. انا طول الحج بقول للناس كلمه واحده، يا جماعة ذنوب اتعملت في سنين ما تتعب لهاش يومين؟ يومين شقة؟ يومين بالعدد شقة؟ يعني وصل بنا الحال يومين شقة بس لله عشان يغفر لك ذنوب السنين.
فالفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث ترك الشبهات، ترك الشبهات إلى ما تطمئن النفس إليه. فإذا كان هذا مبدأ المؤمن عادة أنه دائما أبدا يجعل بينه وبين الحرام سترة من الحلال المتيقن، فإنه إن صنع ذلك يعيش السعادة، ما عندوش مشاكل، ما عندوش اضطراب، لأنه دايما يترك الذي فيه ريبة إلى الذي لا ريبة فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الشيء المتيقن تطمئن إليه النفس. اللي مصدره منين؟ من العلم، فتطمئن إليه نفسك فيستقر الأمر. الشيء بقى اللي عليه جدل خلاص دعت ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقلت الورع ورع مستحب ورع واجب. الأمر الثاني من فوائد هذا الحديث تطبيقات السلف الصالح لهذا الحديث تعيننا على فهم هذا الحديث. انظروا، قال أبو ذر تمام التقوى ترك بعض الحلال خوفا أن يكون حراما. هي دي الفكرة، في حلال سايبه، حلال أصل في ناس بتهجم وتقول لك إيه حلال أعمله، تقول له مش كل الحلال، التوسع في المباحات يوقعك في المكروهات، التوسع من غير تضييق. حلال أعمله ما قلت لكش لا، بس ما تتوسعش قوي، لأن كل ما هتتوسع هتلاقي نفسك إيه فيها إيه. يعني كان عندي واحد كده أخش أقعد في المطعم ده، ماشي يا عم أخش، حد قال لك ما تاكلش روح، بس مش لازم كل مرة تروح الأماكن اللي فيها مشاكل دي، الأكل حلال والمطعم حلال وأقعد فيه حلال، ما قلت لكش حاجة، بس بلاش كل مرة تروح في مكان وبعدك تقول لي أصل مشغلين أغاني، أصل مش عارف بيخش شكلهم إيه، أصل العيال لما دخلوا معايا بصوا لقوا مش عارف واحدة شكلها عاملة إزاي ورجعوا يقولوا لي ده شفت يا بابا ده حصل، أنت دخلت نفسك في مشاكل ليه؟ ماشي بس انا ما حرمتش عليك ومش هحرم عليك وهيبقى مباح، بس خد بالك ما تقربش من ناحيه حاجات مباحه زياده تلاقي نفسك شويه شويه وقعت في حاجه مكروهه. انزل اتسوق حرام، هشتري تيشيرت بكذا حرام، هشتري بنطلون بكذا حرام، اجيب جلابيه بكذا مش حرام، بس خد بالك لما هتزودها هتلاقي نفسك شوية بشوية بقيت. النبي بيقول كده تعس عبد الخميصة، في حد في الدنيا جلبيته يعبدها؟ ايوه يقول لك ما اقدرش، لا لو توضيت في انت مش عارف دي بكام، بعدين الشكل والبرستيج والبتاع ولازم تبقى كده. لا النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، كان يقول البذاذة من الايمان، يعني ساعات مش لازم انا نازل اصلي، لا لا لازم تبقى الحاجه مكويه، اه طبعا خذوا زينتكم عند كل مسجد، بس خلاص انا دلوقتي مش حاجه، انزل باي حاجه وامشي خلاص مش فرق. لا الناس تقول عليا ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها الناس تقول عليك ايه. احنا في الحج يقول لك ربنا بيقول ايه، ثم ليقضوا تفثهم، تفثهم يعني وسخهم، ايه ده تلبس البشكير مش طايقه يعني خلاص بقى عرقك فيه وريحته بقت صعبة وما ينفعش تحط اي عطر دلوقتي. وبعض العلماء الملكية يقولك ما تغيروش، وده خلاف الصحيح، بس يقولك انا ما تغيروش ليه؟ عشان ثم ليقضوا تفثاه، تمشي قدامك تلاقي ناس يعني البتاع بقى مطين، وربنا اللي بيقول اتوني شعثا غبرة من كل فج عميق، عايزك اشعس شعرك مش مسرحه ولا عامله واغبر ومطرب. يا رب انا لا هو كده عشان تفتكر ذنوبك، ما هي الذنوب دي هي اللي زي الغبار اللي عليك ده دلوقتي والوحل اللي بقى على هدومك ومش طايقه. اشمعنى بقى انت عارف الذنوب دي؟
على قلبك وربنا ناظر لقلبك. اشمعنا بقى ما نظفتش قلبك؟ مش طايق ان الناس تشوفك بحاجة بس كده شكلها مش حلو، امال قلبك اللي ربنا بيشوفه وكل ما يشوفه يلاقي فيه دنيا وذنوب ما يعلم بها الا هو، اشمعنى دي ما بتجريش تنظفها بسرعة؟ هو ده الدرس. ثم ليقضوا تفثهم، فيقول لك سيب شوية حلال ليه؟ حتى لا تقع في المكروه، لانك ان ادمنت المكروه وقعت في الحرام. وقال ابي عبد الرحمن العمري الزاهد، الزاهد: اذا كان العبد ورع ترك ما يريبه الى ما لا يريبه، يبقى علامة الورع. وقال الفضيل: يزعم الناس ان الورع شديد وما ورد علي امران الا اخذت باشدهما. باشدهما ده فيما بيني وبين الناس. انا راجل عارف كلمتين في الفقه، انا عارف ان العزيمة كذا والرخصة كذا، الفقه يقول ادي الناس الرخصة واعمل انا العزيمة. بيني وبين نفسي بقى انت مالك؟ اكل اكلة واحدة، مالك انت بقى؟ اقول للناس كله زي ما انتوا عايزين، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لكن انا ممكن بيني وبين نفسي اعمل كده، وعلى اهل بيتي مش كده. احد مشايخنا الله يرحمه الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف كان اعلى الناس في علم الحديث في مصر قاطبة، بشهادة مشايخ كبار على رسوم الشيخ الحويني، وما كان يبارز في علم الرجال. الشيخ تقول له الحديث يجيبه لك بسنده ويقول لك واحد واحد ويروي عن مين وراح فين وكده يعني. وكان شديد الزهد. اول ما عرفوني بيه قالوا لي الشيخ تروح له البيت يقدم للناس جاتوهات وتورته وبتاع، ولا يطعم الا الفول والطعميه. هو ياكل بينه وبين نفسه، هو ياكل فول وطعميه والناس البتيهات والبتاع، وهو فيما بينه وبين نفسه كذلك. ظل الشيخ لسن يعني توفي في الخمسينات يركب عجله، عجله يروح دار يعتبر هو اللي ماسكها لنشر التراث، يروحها بعجله. كان بيعمل شنطه، عارفين شنط البلاستيك بتاعه الحريم دي دلوقتي تبقى عامله هي بتاعه الخضار البتاع دي، كان يجيبها كده يحط فيها الكتب ويعمل عليها كده ايه سلوتيب كده اسود، هي دي شنطه الشيخ. مره في فرح الشيخ دخل، فمستنيين بقى الشيخ محمد عمرو، المشايخ قاعده بتقول وبعد قليل ياتينا الشيخ محمد عمرو. فجه الشيخ دخل يصلي ركعتين سنه، اخ من القاعدين قال فهممت ان اتصدق عليه، وراجل فقير دخل الجامع، راجل فقير غلبان حالته كذا دخل الجامع. فبصيت لقيته هو ده الشيخ، هو ده اللي جاي يحدث الناس. كان شديد الورع، شديد الورع، ما علمنا عليه الا خيرا. وهو كده من اراد ان يتأسى فليتأسى بمن قد مات، عشان كده الواحد يتكلم عليه براحته. مات الشيخ وهو يسجل احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جات له غيبوبة السكر ومات وهو بيروي الاحاديث، مات وهو على الصنعة. هكذا كانت خاتمة الشيخ. فالناس دي هي دي اللي تعلمك المعاني دي بقى. بيقول لك يزعم الناس ان الورع شديد وما ورد علي امران الا اخذت باشدهما على نفسي، فدع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقال حسان بن ابي سنان: ما شيء اهون من الورع، اذا رابك شيء فدعه. خلصت. زعلان ليه؟ اجي تكلمني في اي مسألة يا شيخنا لا الناس قالت غير كده، انا شايفها في كذا. في يوم الناس عايزة ترمي، اللي هو كان بقى يوم 11، كله له عايز يرمي ايه؟ يرمي بالليل ويمشي يا ابني الرمي بعد التعب. راح طلع لك واحد والله انا شايفها بعناية في التلفزيون، الفتوى بالتلفزيون، اتكلم بعد التلفزيون، التلفزيون قال كده. هو التلفزيون ده بقى حجة من حجج الله في الارض يعني؟ طلعت في التلفزيون ايه بل يعني؟ كلمني بعلم الحديث كذا كذا كذا، هي كده. واحد تاني يقول لك الحاج فلان ده بيحج بقاله 10 سنين يا راجل، يعني يبقى اكيد الفتوى صح 100% كده. واحلف لكم بالله ان ناس كانت بتحج وتقول لي دي الحجه ال25 واول مره اعرف حاجات انت اول مره بتقولها. 25 سنه مش عارف يعني في حاجات قد كده الناس بتعمل يلا وخلاص. فاذا ارادك شيء فدعه. ومما يذكر هنا من افعال السلف ان يزيد ابن زريع تنزه عن 500,000 نص مليون من ميراث فلم يأخذه، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين، جات له نص مليون جنيه. نص مليون، قال أصل أبويا كان بيشتغل عند الحاكم فلان والوزير فلان وفلوسهم مش مريحاني. وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوت منه إلى أن مات. وكان المصور ابن مخرمة قد ابتاع طعاما كثيرا فرأى سحابا في الخريف فكرهه. ابتاع اشترى طعام فرأى سحابا في الخريف، لما اشترى الاكل ارتاد هي الحاجة دي سليمة ولا مش سليمة ولا كذا، فتورع حتى في الاشياء اللي ما فيهاش مشكلة، فقال ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين، فآل ألا يربح فيه شيئا. فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر جزاك الله خيرا. انه يوصل بيه الحال انه يقعد يفكر اللي هو انتوا بتقولوا عليه بيحملها قوي، هو مش محملها ولا حاجة، هو فيما بينه وبين نفسه بحيث لا يصل الى الغلو. نرجع تاني كل شوية نضبط الموضوع، لا تفريط ولا افراط. وقيل لابن ادهم ألا تشرب، إبراهيم بن أدهم، ألا تشرب من ماء زمزم؟ فقال لو كان لي دلو شربته، إشارة إلى أن الدلو من مال السلطان وهو مشتبه، كان حاطين جردل، الجردل ده من مال الحاكم وهو شاكك في مال الحاكم، قالوا له اشرب من زمزم، قال لهم أجيب جردل غير الجردل بتاع الحاكم مش مريحني. بالتالي هذه الأمور كانوا يصنعون ذلك فيما بينهم وبين أنفسهم قصدا للتوقي من الشبهات. وهكذا فكن في أمور كثيرة، مشتبه عليك مسألة كذا أو غير مشتبه. هقول لكم موضوع البيبسي ده، جينا في وقت من الأوقات قعد يطلعوا ناس يقول لك يا عم في دهن خنزير، وناس تانية تقول لك والله فتوى وانا دخلت على موقع الشركة وعملت وسويت. وكان عندنا شيخ اسمه ضياء وكان كيميائي وكان من اهل السنة، فعمل الراجل تحاليل كيميائية على البيبس وقال لم اجد فيه اي اثر لا لكحول ولا لكذا. ده علم. تيجي انت تقول لي بس يعني يا شيخنا في ناس بتقول انه كذا كذا، على عيني وراسي. ما تشربوش يا سيدي، حد قالك انه يعني خلاص وقفت على ده؟ هو ده. فواحد اللي واخد ايه، اللي واخد عنده علم ان ده ما فيهوش غلط بيشرب. واحد تاني مشتبه عليه، انا دخلت على النت صراحة وشفت لقيت كذا 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 كذا، مش عايزه. خلاص يا عم ما تشربوش، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. خلصت. اللحوم المستوردة، كان شيخنا الشيخ صفوت نور الدين اللي كان رئيس جماعة انصار السنة جه في وقت من الاوقات قال كده وانا سمعته باذناي، بيقول لما رحت امريكا فسالتهم اللحوم اللي كانت تيجي من عندهم دي مذبوحه ذبحا شرعيا، فقال ان الرد جاله كده من المسؤولين، قالوا له يا شيخ الا تتقي الله فينا؟ يعني احنا مش مسلمين زيكم؟ طبعا مذبوحه. ده كلامه حلو كده، انا خدت الفتوى دي. جه بعد كده حد يقول لك ان اللحمه دي كذا 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 كذا، تقول والله انا واخد ان الكلام ده انه هو كاتب عليها حلال وكاتب عليها كذا، انا ده بالنسبه لي عندك عكسه انزله. لا اصل في ناس قالت، يعني مش عايز بقى الكلام بتاع الايه خالتي فلانه وعلانه ده، مش عايز شغل المصاطب، انا عايز علم. قول لي علم. لا عندي علم يا شيخ، انا راجل شغال في الشغلانه دي ورحت كذا وكذا، وبقول لك والله ما بتتذبح على الذبح الشرعي، دي بتصعد على عيني وراس. ايه بقى اللي بيجي من الحته الفلانيه؟ خلاص بطل دي. فاهمين؟ ادي الدين، ادي الورع، الورع المنضبط بعلم. انما مش كل واحد يوسوس في حاجه يحرمها، ويطلعوا بعد كده يقول لك السنية والله العظيم بيحرموا الخيار، والله العظيم بيحرموا الخيار. يا ابني حرموا الخيار ليه؟ طب اهو يجيب لك تجيب له خيار وتاكلها، يقول لك لا بيحرموها، بيحرموها بجد. كان في واحد قال كده في فتوى عمل مش عارف ايه، عشان دع ما يريبك الى ما لا يريبك، الخيار حرام مش كده بقى، فاهمين؟ يبقى بسرعه عشان نصلي. اول فائده ترك الشبهات، وبعد كده خدنا افعال السلف في ترك الريبه الى يقين الورع. الامر الثالث، اذا تعارض الشك واليقين، اذا تعارض الشك واليقين نعمل ايه؟ اخذنا باليقين واعرضنا عن الشك. يعني ايه؟ انا متوضي، انا عارف ان انا متوضي قبل ما اجي، قعدت جاي من العصر، بعد شويه الشيطان قال لي انت نقضت وضوء. لا ما نقضتش وضوء. لا يا عم نقضت وضوء. يا عم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، بيوسوس لك دلوقتي. طب احنا عايزين نلحق تكبيره الاحرام. لا يا عم لا لا لا، انا بطني مخصنه عليا، حاسس ان في اضطرابات، لا لا في حاجه خرجت مني، لا 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 لا. بص النبي بقى صلى الله عليه وسلم، العلماء طلعوا من الحديث اللي هقوله لكم ده، طلعوا منه القاعده دي، حديث صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا، البطن قاعده بتنغص وقاعده بتطلع صوت وحاجه، فاشكل عليه اخرج ام لا، خرج ريح، خرج حاجه، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. انا بتهيالي في حاجه خرجت، مفيش بقى بتهيالي. العلماء راح مطلعين من الحديث ده القاعده، اليقين لا يزول بالشك، وده قطع للوساوس. كل الناس الموسوسه تقول له، بيجي لي كده اقول له والله العظيم صح يا شيخ، ما تحلفش، انا 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 حاسس، انا بتهيالي في حاجه، اصلي كان عندنا مجموعه كده يوسوس على اي حاجه، اي حاجه يقول لك الضف الحته دي اتكسرت كده يبقى انتقد الاحرام صح؟ لا كده صح يا عم، والله ما فيش حاجه، لا لا كده اكيد يا عم، بطل وسواس، اليقين لا يزول بالشك. مش كل حاجه الشيطان يوسوس لك فيها تروح انت وتروح عاملها وتقول لي دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لا يا عم، هنا مش دع ما يريبك الى ما لا يريبك، هنا دي اسمها قطع الوساوس. قول له كده، الناس بتوع علم النفس بيقولوا ان في مرض اسمه الوسواس القهري، عارف اللي عنده وسواس قهري ده اللي هو يقعد يتوضى 15 مره، واصلا وانا بنزل الميه هنا ما جتش الحته دي، النقطه ما وصلتش، فلا نعيده من تاني. لا اصل هو انا بتهيألي خدت ده مره والتاني عملته مره، لا يبقى اعمله تاني احسن. يا نهار، يصلي كده تكبيره الاحرام، الله لا ما فيش نيه، يقعد بقى كده لغايه ما نقعد سنه عشان يصلي، يقول لك انا بصلي والله، ويجي لك بقى كانه هو فاهم ان هو قمه الورع وقمه الدين، ده انا بصلي الظهر ساعه. واحد قال لي كده، بصلي الظهر ساعه، ليه ساعه يا عم؟ ما الناس بتصليها كلها خمس دقائق وعشر دقائق، اشمعنى انت في ساعه؟ ما هو لا ما طلعتش، لا الفاتحه كده مش صح، لا اهدنا الصراط، لا لحد غلط، عيدوا من تاني. يا نهار ابيض الموسوسين دول، تعمل معاه ايه ده بقى؟ يجي يقول لك ايه؟ انا صليت ثلاثه. تقول له لا صليت اربعه. طب عرفت منين؟ انا بقول لك انت صليت اربعه. اشمعنى يعني صليت اربعه؟ عشان الشيطان ليس بنصح امين. انت بتقول ايه؟ لا هو كده صح. يقول لك يا شيخ ما تقولش صح، تقول له والله العظيم صح. بيقولوا كده في علم النفس بجد، ان انت قول له مالكش دعوه، انا اللي هتحاسب. مالكش دعوه يعني مالكش دعوه، انا بقول لك انا اللي هتحاسب. لازم الجماعه الموسوسه تتعامل معاهم كده، طريقه علاج الوسواس القهري انه تحيله الى ركن شديد. يعني عدد ركعات الصلاه، هنا بقى الكلام الفقهي، واحد بجد بقى مش موسوس لكن مش كل مره بتحصل له يعني، فصلى وهو في الصلاة، هي دي الرابعة ولا التالتة؟ ابني على الأقل. بطوف، هي دي الستة ولا السبعة؟ ابني على الأقل، لأن اليقين الأقل والشك في الأزيد، يبقى اليقين لا يزول بالشك. شفت الدين حلو ازاي؟ لو انت طبقته ترتاح خالص، لو طبقت القواعد دي، يبقى خدنا عليها قاعدة عشان الامتحان. ها الامتحان اي خدمة بصرف اسئلة الامتحان اي. اما اقول لك الحديث ده تستخرج منه ايه من القواعد الشرعية؟ اليقين لا يزول بالشك. اخر حاجة او تعارض الشك واليقين خدنا عليها رقم 3 دي من الفوائد، ان هذا الحديث استنبط منه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. طيب من فوائد هذا الحديث التوقف عن الشبهات لمن استقامت أحواله. التوقف عن الشبهات لمن استقامت أحواله، لأن بعض الناس بيبقى عايز يتورع عن حاجات دقيقة قوي قوي، فهذا يقال فيه أنه من الورع البارد. أنا بقى بتكلم إيه عكس بقى، قلت لكم في ناس كلها تساهل فتقول له إيه يا أخي تورع شوية، عكس كده كله تأفيل. اسمع هذه القصة عشان تفهم ما أقصد إيه. قال ابن عمر رضي الله عنه ويروى عن هذا عن ابن عباس أيضا أنه سئل عن دم البعوض من أهل العراق هل يتنجس به الثوب؟ البعوضة، واحد بعوضة رح عاملها كده، فقال له الدم بتاع البعوضة ايه حكمه؟ فقال له ابن عمر تسألونني عن دم البعوض وقد قتلتم الحسين. في ناس كده تكلمك فين سايبة الدنيا قد كده ومسكلك في دي وقاعدة عاملة الدين كله في دي، دم البعوضة ولا لا؟ ده المسألة الكبرى اللي اختلف عليها ائمة الفقه والناس اللي قاعدة بتموت دي، لا نتكلم في دي الاول. مرة كنا نصلي في مسجد احد المشايخ في القاهرة، والراجل ده كان بيصلي بينا شيخنا ويصلي بينا غاية الفجر في رمضان. فعشان تعرفوا قد ايه في ناس عندها ضياع، حصلت مجزرة الخليل لما دخلوا على المسجد الخليل في فلسطين ودبحوهم. فلقيت الاخ بيقول كلمة قلت بس هو ده التعليم الضايع. لقيت الاخ بيقول ايه؟ اصلوا صلوا في الفجر الكاذب، عارفين في ناس مختلفة ان في فجر صادق وفجر كاذب. فلو كانوا خدوا في الفجر الصادق ما كانش حد عمل التهريج في الكلام ده، ما ينفعش. ناس ميتة وانت بتهرج لي تقول لي الفجر الصادق والفجر الكاذب، ده ايه ده؟ دي ناس ما عندهاش بقى حاجة. ما هقول ايه ده بقى؟ ما ربنا يصلح احوال المسلمين. فبعض الناس يسأل في مثل ذلك، وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة، خدوا بالكم المسائل، له زوجة وأمه تأمره بطلاقها. كويس كده؟ أم الراجل بتأمره أن يطلق الزوجة، حلو. فقال إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. بص العلم، قال له هو أنت يعني عملت كل البر؟ يعني أنت جاي تسأل عن دي شكله مش عايزها، فقول له أمي عايزاني أطلقها يا شيخنا. قال له هو أنت بتبر بأمك في كل الأحوال ولا لما جت في الحتة اللي انت ايه عشان تلاقي لها مسوغ شرعي؟ امي اللي قالت لي اطلقها. فقال له ان كنت قد بررت بها في كل شيء ماشي، ان كنت لم تبرها فلا تفعل، لانك بعد كده انت اصلا الفتوى دي على هواك. واستاذن رجل احمد بن حنبل ان يكتب من محبرته، قال له ممكن اخد شوية حبر من عندك؟ فقال اكتب، هذا ورع مظلم. فيها ايه يعني ما تاخد شوية الحبر؟ جاي لي على بال هذا ورع مظلم. وقال لآخر لن يبلغ ورعي ولا ورعك هذا، وهذا قاله الإمام أحمد تواضعا، فإنه كان لا يكتب من محابر أصحابه. وقالوا ان عمر بن عبد العزيز بعد ذلك هذا من ورعه الصحيح مش الورع الكاذب، انه كان يطفئ المصابيح بالليل اذا اجتمع له الوعاظ، يقول دي اموال الدولة فما ينفعش نقعد كده مع بعضينا نجيب الشمعة بتاعتي نقعد على الشمعة، انما المصابيح دي اللي بالزيت دي ده بزيت الدولة، يجيبوا زيت بتاعي من فلوسي نقعد، وإلا ما ينفعش استخدم فلوس الناس. فين دول بقى؟ فين دول في عصر الله المستعان. أخيرا، الصدق طمأنينة والكذب ريبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يحتاج الإنسان إلى جواب سؤال أو فتوى مسألة فعلامة الصدق أن يطمئن القلب، وعلامة الكذب أن تحصل له الشكوك اللي هي استفتي قلبك وإن أفتوك. في حاجات كده ما تبقاش مستريح، حاسس ان الفتوى دي فيها حاجة مش مستريح ليها، ومش مستريح ده مش المعيار، انما الطمأنينة اللي الواحد ان طبق هذا استراح، انما في بعض الناس مش مستريح لانه يريد الغلو، وفي واحد مش مستريح عشان عايز التساهل. فلا، انا بتكلم في ان انت خدت الفتوى جيت هتعملها حسيت ان انت مش حاسس كده ان في حاجة في الموضوع. يرشدنا هذا الحديث الى ان نبني احكامنا وامور حياتنا على اليقين، فالحلال والحق والصدق طمأنينة ورضا، والحرام والباطل والكذب ريبة وقلق ونفور. دع ما يريبك الى ما لا يريبك، قاعدة ذهبية ان طبقتها في حياتك كانت السعادة، ولا قلق ولا اضطراب ولا امراض نفسية ولا مشاكل في الدين ولا مشاكل في الحياة. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نستكمل بعد الصلاة ان شاء الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، ثم اما بعد، قال الامام النووي الحديث 12 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث اخرجه الترمذي في ابواب الزهد باب ما جاء في من تكلم فيما لا يعنيه، واخرجه ابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة، ورواه مالك في الموطأ في كتاب حسن الخلق باب ما جاء في حسن الخلق، وقال الزرقاني في شرح الموطأ اسناده حسن بل صحيح، وحسنه الترمذي، وذهب طائفة من اهل العلم الى القول بتضعيف هذا الحديث، لكن على قول من ذهب الى انه بمجموع طرقه او بتحسين بعض اهل العلم له كتحسين الترمذي زرقاني وغيرهم فهو في درجة القبول. وهذا الحديث له من الأهمية في تطبيقات واقعية كثيرة جدا جدا ما ينبغي علينا التنبه لها. أبو هريرة رضي الله عنه يخبرنا أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم واكتسب منه الأدب النبوي بحديث قاله صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيه بجملة مختصرة نافعة ما يجمع خير الدنيا وسعادة الآخرة، فكان بحق كما قال بعض أهل العلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي لم يصح نظيرها عن أحد قبله، لأنه جمع نصف الدين. في نص الدين؟ قالوا الدين فعل وترك، صح كده؟ افعل كذا لا تفعل كذا، شو الدين كده؟ اعمل كذا وكذا، صلي وصوم وزكي وحج واعتمر وما تشربش خمرة ولا تزني ولا تصرخ، افعل ولا تفعل، يبقى فعل وترك. وهذا الدين نص على الترك، تركك ما لا يعنيك. فقال بعضهم لا، لا، ليس هذا الحديث يخص نصف الدين بل جميع الدين، لأنه نص على الترك ودل على الفعل. يعني قال ما تعملش، ملكش دعوة بالحاجات اللي ملكش فيها، وبالتالي خليك في اللي يعنيك ويهمك، احرص على ما ينفعك. وصلت؟ فلذلك قالوا هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. قال أبو داود أصول السنة في 4 أحاديث فذكر منها هذا الحديث. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني إيه من حسن إسلام المرء؟ أي من كمال إسلامه وتمامه ومن علامات صدق إيمانه. المرء يراد به الإنسان ذكر كان أو أنثى. ما لا يعني أي ما لا يهمه من أمور الدين والدنيا. لذلك يقال أن هذا الأمر يعني إذا تعلقت عنايته به. أنا الموضوع ده يهمني لأنه ليا مصلحة فيه، لكن موضوع مش هيترتب عليه أي حاجة، أي حاجة لا يعنيك ولا هتكتسب من وراء ذلك أي مصلحة، فعليك أن تترك هذا الأمر. ده فهم الحديث مجملا. تعالوا بقى نعمل تطبيقات واقعية ونطلع منها هذا الحديث بمجموعة الفوائد والعبر كالعادة. أول شيء، هذا الحديث يقيم المجتمع الفاضل. ليه؟ قالوا لأنه الإنسان منا إذا اشتغل بما يعنيه وحرص عليه تخف المنازعات والخصومات. في ناس بتتدخل في اللي ملهاش فيه وتعمل من الحبة قبة وتحشر نفسها في حاجات فتفسد أكثر مما تصلح. ولو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. لو كل واحد بس يخليه في حاله وفي تخصصه وفي شغله تبقى الأمور كده، لكن تلاقي ناس عايزة تحشر نفسها. وبالذات في الدين بقى عندك من هنا احنا ما شاء الله 80 مليون مفتي، كل واحد فتوته من دماغه وعلى التنقية اللي هو بينقيها، وده ما ينفعش. فبالتالي عليك ان تحرص على ما يعنيك وما ينفعك، ولا تشتغل بما لا يعنيك وبما ليس من تخصصك. فانشغالك بنفسك في هذا كفاية، فيقل قوي الخلاف والنزاع بسبب ذلك. فلذلك إقامة المجتمع الفاضل على أساس الخلق الفاضل، ومن جملة الخلق الفاضل إن كل واحد يشتغل فيما يعني. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أنتوا عارفين القرآن متقسم 3 تلات. الثلث الأول يتكلم عن العقيدة، الثلث الثاني يتكلم في الأحكام، الثلث الثالث القصص. تمام؟ القرآن ليه منهج في قصص القرآن غريب، مش الأسلوب بتاع السيناريوهات الأفلام والقصص والروايات. تلاقي فيه فجوات ما تعرفش عنها حاجة ويسكت عنها القرآن. مثلا قصة سيدنا موسى، تلاقيك أول سورة القصص بتحكي ولادة موسى عليه السلام، وبعد كده تلاقينا خدنا كده قفزة 30 سنة، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. طب الثلاثين سنة حصل فيهم ايه؟ مش شغلك. لا انا عايز افهم بس ارسى، يعني سيدنا موسى عمل ايه بقى؟ انت عارف بقى شغل الافلام والنساء اساتذة في القصة دي بحكم التمثيليات. فتلاقيه عايزة تسأل، طب بقى ولما كان عنده كذا عمل ايه بقى في قصر فرعون، ويا ترى بقى كانت اسيا كانت عاملة ازاي، وكان احوالها كانت يا عم انت مالك، لازم نرسى. عارف بقى النظام بتاع ايه؟ انت بتحب تاكل ايه وبتشرب ايه ولما تصحى النوم تساوي ايه، الكلام بتاع الافلام ده ومجلات بتاعه الفنانين وبتاع وكلبك المفضل وبتاعه المفضل، ايه الهم ده؟ الناس درجت على ايه؟ على الكلام الفارغ الفاضي والفارغ، وهو ده اللي عاملين منه بقى. لازم ارسى افهم بقى القصه دي هيحصل فيها ايه. فالقران يسكت عن ذلك ليقرر هذه القاعده، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، ما يعنكش، هو يريد شيء معين بيلفت نظرك ليه. خد الثانيه، بيقولوا لنا كده في علوم القران، تلاقي في ناس قاعده بتبحث وفي المفسرين لون كلب اهل الكهف كان ايه لونه، طب اسمه. مره واحد من المشايخ قال لنا كده، قال له اسم اهل كلب اهل الكهف، قال له عنتر، قال له لقد اوتيت علم الاولين والاخرين، لقد سالت قبلك عن هذا الاف فما اجابني، قال كلهم اجابوك بالحق واكجبتك بالباطل. يعني هتعمل ايه؟ اسمه عنتر خلاص. في ناس راسيه بقى، الكلب ده كان ايه ومن انهي نوع؟ كان من نوع اللولو ولا كان من نوع ايه؟ كان انهي كلب فيهم، صغنن ولا كبير؟ لازم افهم يعني، كان قاعدين كان انهي قاعده هو كده ويسال عن الاشياء دي. ده يعني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. تعالوا بقى في تطبيقات واقعيه، شباب الفيسبوك وتويتر ده احنا طول النهار والليل الحديث ده شغال علينا، ولا ليك في القصه دي خالص، ودي واحد يبعت يشيد دي ولا يعمل دي ولا يسوي دي، تلاقي دب 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 كله داخل في اللي مالوش فيه. ليه؟ اهو قاعدين بنقتل الوقت وخلاص. يلا، فتعلمنا ادمان النت والفيس والجلوس بالساعات الطوال فيما لا يعنيك ولا هتستفيد منها حاجة. يعني اسأل نفسك كده، ايه الفايدة اللي عادت عليك؟ عادي خالص. الناس اتعودت تقتل وقتها فيما لا يعنيها، ايه الفايدة؟ عادي. فبالتالي شوف بقى كده امثلة واقعية قد ايه انت بتضيع وقتك فيما لا يعنيك. تعلمنا البطالة، وقد قالوا علامة المقت ضياع الوقت، علامة المقت ضياع الوقت. راس مالك، انا مش قصدي ان انت تمسك مصحف وتقعد تقول الاذكار وتسمع دروس علم، مش قصدي كده. احرص على ما ينفعك، مش بس كده يا سيدي، اتعلم مهارات جديدة تنفعك في الدنيا، تنفعك في كسب الرزق، تنفعك في حياتك، ثقافة، مش شرط بس يعني احنا مش شغل درويش. ادي كل حاجة حقها، بس في نفس الوقت وحتى في الهزار النبي صلى الله عليه وسلم قال لتعلم يهود ان في ديننا فسحة، لقى شوية الشباب الصغير قاعدين بيتعلموا رمي، بيرموا نبل بقى ولا بيعملوا كذا، قال ارمي وانا معك، قاعد يرمي معاهم، ما بنضيعش وقت. ده مش ضياع وقت. يقول انه مداعبة الرجل لاهله له لا عليه، ادخال السرور على قلب الاهل حتى ولو كان بيهزر. يقول للصحابي هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. الدين مش هو، مش لما اقول لك علامة المقت ضياع الوقت فاهم مني، ان انا قصدي ان انت هتبقى 24 ساعة صلاة وصيام وذكر وقرآن ودعاء. ما حدش قال كده، ما كانش هو صلى الله عليه وسلم كده، بس بيدي كل حاجة وقعها. لما يبقى اب يبقى اب، لما يبقى معلم يبقى معلم، لما يبقى مربي مربي، لما يبقى قائد جيش يبقى قائد جيش، لما يبقى في الموقف ده يحتاج الى القيام بدور معين يقوم به. اعطي كل ذي حق حقه. فما عندناش حاجة نضيعها، انما مشكلة المسلمين ان نعلمهم الفضا. والمصيبة مش احنا بقى الدول النامية ومش لاقيين حاجة نعملها والفلوس نازلة ترخ علينا وما شاء الله كله تمام والاوتوبيسات فاضية والكلام ده، لا خالص، مش يعني الدنيا تمام، لا ده احنا ضايعين وبنضيع الوقت. يعني احنا ضايعين اصلا مش لاقي حاجة تعملها. فأي حاجة. ويا سلام بقى لما اتفتحت مواضيع السياسة والقصص دي، كل واحد بقى يا صلاة النبي أحسن، زادت الطين بلة. وفي الآخر خالص يا عم يعنيك؟ واحد جه سألني سؤال سياسي كده واحنا في الحج، مش هقوله لكم طبعا. المهم فقال لي انت بتقول ايه في المسألة دي؟ قلت له انا مالي؟ راح باي سيدي قال لي اهو سيدك انا مستني حد يقول لي الكلمة دي، لانه كل ما اسأل حد يقول لي لا في ناس قالت كده وناس بتقول كده، وانا مالي؟ انا مالي يعني انا دلوقتي لو قلت كذا هيترتب عليها تغيير الخريطة السياسية؟ يا عم انا مالي، انا مالي لما يبقى ليا فيها اقول، لكن لما انا ماليش فيها انا مالي؟ تركوه ما لا يعني، لا لا هذا من الامور التي تعنينا ومنها مش عارف ايه، كل واحد عامل نفسه يا عم والله لا تعنيك ومش انت اللي ماسك الموضوع. لما يبقى ليك دور ماشي، انتخابات مش عارف ايه بتاعت ايه، قول يا عم رأيك ما قلتلكش لا، لكن في حاجات انت مالكش فيها. بس هي ايه يعني كل الناس بتتكلم في القصص دي وانت اصلا يعني مش عايش الدور معاهم كده، مالك؟ تريح قلبك، تركك ما لا يعني. يبقى اذن اقامة المجتمع الفاضل على ذلك الاشتغال بما لا يعني تضيع، وهذا عنوان ضعف الايمان. روى الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال توفي رجل من الصحابة فقال رجل ابشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعني او بخل بما لا ينقصه. واحد من الصحابة مات فقال قالوا ابشر بالجنة، قال لك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مش يمكن كان بيشتغل فيما لا يعني، ومش يمكن لما كان يؤمر ان هو يتصدق او ينفق في سبيل الله كان يبخل بما لا ينقصه؟ مين قال لك انه في الجنة؟ صحابي. وروى ابن حبان في صحيحه انه صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر بحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ويتكلف ما لا يعني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مليان مشاكل وعايش وصابر على نفسك، ولو حد فتح لك ابواب المشاكل دي تتضايق. طب ما اشتغل بيها احسن لك، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. فبحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه، ان انت مش فاهم نفسك. ومن عرف نفسه عرف ربه، ومن لم يعرف نفسه لم يعرف ربه. ويتكلف ما لا يعنيه، ويدخل فيما لا شأن له فيه. الامر الثالث من فوائد هذا الحديث الاعراض عما لا يعنيك طريق السلامة والنجاة. قال صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها يكتب له بمثلها. يبقى اذا الانسان مننا حسن اسلامه، والنبي بيقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، فلو حسن اسلامك الصلاة اللي انت بصليها دلوقتي دي انت لسه ما حسنش اسلامك، تاخد فيها 10 اضعاف وخلاص. في واحد بقى حسن اسلامه ياخد فيها 700 ضعف. شوف قد ايه الفرق. يصلي الرجل الصلاة وبينه وبين اخيه كما بين السماء والارض. بايه؟ انت فاهم دينك صح، فمشتغل بما يعنيك وتترك ما لا يعنيك. وذكر ابن مالك وذكر مالك في الموطأ انه بلغه انه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى. الصحيح ان لقمان عبد صالح ليس نبيا. وصايا لقمان انها كانت وصية رجل حكيم وانه لم يكن نبي. المهم فقالوا له ما بلغ بك هذا من الحكمة، يريدون هذا الفضل. فقال لقمان بثلاثة امور. واحد صدق الحديث، 2 أداء الأمانة، 3 ترك ما لا يعنيني. عايز تبقى كده أصدق الحديث، أدي الأمانة، مالكش دعوة بالأشياء التي لا تعنيك. الأمر الرابع من فوائد هذا الحديث أن القلب المشغول بالله يعرض عما لا يعنيه من شؤون الخلق. لذا قال الحسن البصري: من علامة، اسمع تاني قوي قوي قوي، من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني. لما تلاقي نفسك مقضيها كورة وسياسة وفن ومش عارف ايه، وتطلع من كذا وكذا وتشوف مشاكل ده وتعمل ده وتتدخل في ده وتعمل نفسك اي حاجة وخلاص وتحشر نفسك فيما لا يعنيك، اعرف اسف ربنا معرض عنك. الكلام ده محتاجينه بعد الثورة قوي قوي، ده كل الناس، انا ماليش دعوة بالسياسة، بس كل الناس يسمعوا الكلام ده ويتحط لهم كده يعني بجات في كل مكان. من علامة اعراض الله عن العبد ان يجعل شغله فيما لا يعنيه. انما ما يعنيه دي محتاجة بقى فهم، وهقولها بقى دلوقتي عشان اضبط الكلام زي ما كنا بنتكلم في الورع كده، لان كده الامور انا مش فاهم بقى ايه اللي يعنيني، طب وايه اللي لا يعنيني. قالك ما يعنيك هو ما يتعلق بضرورة حياتك. فانت بتجري على رزقك، رزقك على اكلك، اكل شربك ونفقات بيتك، سواء من طعام وشراب ومسكن ودواء ونحو ذلك، هذا مما يعنيك. وما يتعلق بسلامتك في الدنيا والآخرة. تحضر درس، تسمع موعظة، تسعى في عمل صالح، يبقى ايه؟ هذا يعنيك. وما عدا هذا من الأمور فيما لا يعني، مثل التوسع في الدنيا. التوسع في الدنيا يعني هو البيت كده زي الفل، فلازم بقى اجيب احدث اجهزة مش عارف ايه اللي هو ملوش لازمة في اي حاجة، الا ان انا عيب يا رجل بقى، الناس دي كلها ماسكة دلوقتي الايفون والايباد والبتاع وانا ما عنديش، تبقى هي وصلت لكده. هو هيعمل لك حاجة يعني بالله؟ يوم ما اشتريت الايفون ده، او يوم ما اشتريت الايباد ده، او يوم ما اشتريت الجهاز اللي معاك ده، عامله ليه؟ كل الناس ماسكه تاتش، ما نفسيش يعني اعيش بشمش نفسي، مش زي الناس دي، مش زي خلق الله دول. اللي يعنيك انه يبقى جهاز كويس، سهل، امكانياته كويسه، هتستخدمه في شيء مفيد. انما كلنا مقضيينها لعب، والنغمات والبتاعات والمش عارف ايه، وتلاقي الناس في الكلام ده تصرف فلوس قد الدنيا في الهوى. ليه؟ هو كده في الحاجات الهفا كله يجري. هذا يعنيك؟ هذا لا يعنيك. فالتوسع في الدنيا والتنوع في المطاعم والمشارب، لازم بقى كده العزومات والبتاعات يحطوا الحاجات اللي قد كده اللي بتترمي في الاخر، بس عشان الناس، عشان المنظرة. واحنا اساتذة ناخد دكتوراه وناخد نبقى رئيس قسم في المنظرة، الا المنظرة بس اهم حاجة. تلاقي كله عايش على الكلمتين دول، ينزل يشتري الكذا الماركة، طب حلو اشتري ماركة عشان حاجة نظيفة، لكن هو لابسها عشان ماركة، عشان يقول له انت عارف. كان واحد ليه واحد كده لذيذ شويتين ثلاثة، يروح يشتري الحاجة يقول لي دي جايبها من لندن، اقول له عادي يعني شكلها مش حلوة مش عجباني يعني، يقول لي مش عارفها، يروح موريني الياقة، دي ماركة كذا، دي زارة، انت مش انت مالكش في الليل اصل هو معمول ده، هو عايز ينزل يلبس القميص ده، فالناس كلها تقعد تقول له اوه جامد قوي، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت جايب ابو كذا، لا 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 انت بتعرف تلبس يا عم، اللبس الخامه كويسه، الحاجه بتاع مريحاني كده. انما مش اللبس بالثمن. انت عارف ده ثمنه كم؟ لما يجي يقول لك تقول له بس يعني مش قوي كده يقول لك تعرف ده ثمنه كم؟ يعني انت ما بتفهمش هو عايز ايه؟ عايز المنظر. هذا ما لا يعني. فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. برضو طلب المناصب والرئاسات. لما اتعملت قصة مجلس الشعب دي فالناس كتير من اللي جوه دول انا عارفهم. فوالدي يقول لي ايه؟ اقول له دول كذا وكذا وكذا. قال لي ما دخلتش ليه؟ كنا يعني عايز ايه؟ نتفرج عليك في التلفزيون في مجلس الشعب. الناس عاملة كده كل واحد عايز يطلع لقطة. يعني تعمل كده وخلاص ايه ده؟ والله عشان في الاخر خالص هيمشي بقى النائب جه والنائب راح والدنيا وتسوت. دي القصة. احد الشباب دول في الحج كان بيقول لي قال لي اقسم بالله الكرسي سحر. انت الحمد لله ان ربنا كفاك شره. الكرسي سحر. واخ ايه يعني التزام ايه ودين ايه قال لي انت مش عارف. الحمد لله ان ربنا يكفيك شره. قال لي اول ما دخلنا مجلس الشعب الحاجات اللي اتكتبت اللي انا بقيت صلاحياتي اللي مديها لي الدوله تخليني الزق في الكرسي وكذا 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 وكذا. وكل بقى خلاص انت النائب بقى فالدنيا كلها مفتوحه. امال يعني كله بيجري ليه؟ عشان خدمه المجتمع عشان العمل التطوعي لله. مش عايزين حاجه غير ان احنا نخدم الناس. ندفع ملايين عشان نخدم الناس. طب يا اخويا ادفع الملايين دي عشان الناس بدل ما انت قاعد بتعملها كده عشان تخدم الناس. هي كانت طالعه المطر خلاص ما بقى انت عندك حصانه. خلص بالحصانه كل حاجه. خدمه الناس برضه. فما لا يعنيك. لا تطلب منصب ولا تطلب رئاسه. فحب الرئاسه نجاسه. حب الرئاسه نجاسه. سموا حب الرئاسه الشهوه الخفيه. اللي ايه؟ في ناس عايز الكرسي ده نفسه يعني ممكن قاعد حضر الدوره دي عشان بعد 5 سنين اخد الكرسي ده. ده اهم حاجه في الليله كلها. يا عم خده شايفه حلو قوي. دي ناس كده. قال لك الشهوه الخفيه اللي ما بتبانش. فخدوا بالكم من المعاني دي. وحب المحمده ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. يعني واحد يجي يقول لك ما شاء الله علم ايه وكلام ايه. انت عارف ان انت العلم ايه ولا حاجه؟ تقول اسال الله القبول بس مش عايز عايش في الدور يعني. عشان الناس تقول لك ايه ده يعني اخلاق وعلم كمان ايه ده مش ممكن بقى ده راجل مش ممكن. في ناس كده ويحبونه وهو اصلا مش كده خالص ولا يمت الى الموضوع بصله. واحد من المشايخ حكى لي قال لي واحد قالوا له ان ده مخلص كتب الفقه التقيله قوي. جبناه. انت مخلص المجموع؟ قال طب المساله دي في الديات مش مراجع. طب الحته دي في الاقضيه في الاطعمه والاشربه مش مراجع. طب الحته دي في النكاح والطلاق مش مراجع. طب الكتاب كله خلص فين؟ بيقول وصلت معاه لغايه في الاخر خالص. طب الجزء الاولاني؟ طب الطهاره في المجموع؟ قال لا هو فقه السنه الجزء الاولاني في الطهاره. هو ده اللي فهمه. هو مش كذاب بس ايه يمسك الكتاب يفره كده ويقول ايه انا قريت المجموع. انت قريت المجموع ده كله؟ يا نهار ابيض جامد قوي ده خلص المجموع. يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. وشغل الاجازات والحاجات دي بقى يضرب له اي اجازه من هنا وهنا ويقول لك انا مجاز انا كذا وكذا وكذا وكذا. وطبعا الاجازات دي انا عارف بتتاخد ازاي. اجيب لك بدل واحده 1000 عادي جدا. وطبعا ايه الاخ مجاز عشان بعد كده تسلك السكك. ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذا كله من علامات كذب هذا الانسان. فمن صدق المسلم ان يبتعد عما لا يعنيه من هذه الامور. طيب في الافعال المباحه ما لا يعنيك؟ ما يعنيك وما لا يعنيك؟ تعالوا خلص السؤال واسأل. خلص الحديث واسأل. طيب اللعب والهز ما لا يعنيك؟ النبي قال كل له ابن آدم عليه لا له إلا، وقال بقى انه تأديب الرجل فرسه انه هو يبقى يتعلم ازاي ركوب الخيل ويبقى كذا وكذا، هذا لا ليس عليه. مداعبته زوجه ليس عليه. إذن الهزل ليس كل لهو وليس كل لعب، فهو مما لا يعني. بس الشطارة ان انت تبقى تستخدم اللهو واللعب لغرض صحيح. زي ايه؟ ادخال السرور. انا اجيب الولد الصغير واقعد العب معاه، ممكن اقعد اتفرج معاه على كرتون مش مشكلة، بس الولد يحس ان انا ابوه وان انا محتضنه وان انا اهتماماتي اهتماماته، وممكن اقعد اقول له ايه بقى وشفت ايه وعملت ايه وانزل لمستواه في التفكير. طب مش ده تضييع وقت؟ ومما لا يعنيك، لا يعنيني طبعا ان انا اعمل كذا وكذا وكذا، ان الولد اداعبه والاعبه وابقى معاه ادخل السرور على قلبي انزل السرير ومش عارف ايه، هذا مما لا يعنيني، ده ما اسموش بقى هنا كذا. انما اللهو اللي هو في الاخر خلاص اقول لك استفدت ايه؟ ولا حاجه ولا حاجة، بل بالعكس ضيعنا شوية وقت وخلاص. اللي هو بقى واحد ايه متعصب بقى بيتفرج على الكورة وبتاعه مش عارف ايه ولا او بتاعه ونضرب بعضه، وانتوا مش ناقصين كفاية انتوا، فالكورة بالذات بلاش. فالتعصب ده يودينا فين؟ ايه اللي استفدته بقى في الاخر خالص؟ يعني قول لي بقى، خدوا الدوري خدوا الكاس، ها ايه اللي استفدته؟ رفعوا راسنا ماشي خلاص، بعدين حسيت انت باحساس معين يعني ان انت كده، ولا ان احنا قسمناها بقى وبقى عداوة وكذا والطار ولما يقولنا ولما نروح لهم ولما هيحصل ايه؟ عم الحاج اللي بيحصل ده، انما بتتفرج على ماتش كورة انا ما اقولكش مفيش مشكلة، معنى مش كل حاجة مش حرام حرام عادي يعني، اللي هو ايه بتقضي وقت كده وخلاص ماشي ماشيها، بس بقى عقيدة ولا ولو ما حصلش وناس تموت دي كورة في ايه؟ عادي يعني، يعني وقت ظريف كده لا بقى. والبرامج التحليلية ساعتين قبل المتاع، ونجيب اجواء الناس ونعمل لقاءات ما قبل المباراة وتحليل الخطة اللي هينزلوا بيها المباراة، وبعد كده كيف ادار المدربان المباراة، وبعد كده الحكام عملوا ايه في المباراة، 6 ساعات عشان ماتش كورة وخلصنا كسبوا خسروا وانتهينا. ايه اللي استفدته بعد كده؟ ارتحت نفسيا، طلعت الطاقة بتاعتك، تلاقي في الاخر خالص. انا بقول لك انا ما حرمتش، بس انا بتكلم في حاجة تانية، ما يعنيك. انا ما بتكلمش في حلال وحرام دلوقتي، انا بتكلم انت ولا مش فارقة معاك. يا عم هي جت على الكورة، تلاقي ناس بتقول لك ايه يا عم الكورة احسن من غيرها، مش بدل ما يعمل كذا ولا كذا. يا سيدي هو انا هو يعني يا سيء يا اسوأ، ما عنديش حاجة خالص. ان انت تنتفع بوقتك، تنتفع بوقتك لبيتك، تنتفع بوقتك في رزقك، تنتفع بوقتك لدينك، تنتفع بوقتك في شيء ينفعك، احرص على ما ينفعك. لو يا سيدي هيفرقوا فلوس ماشي، لما النادي بتاعك يكسب فكل واحد بيشجع النادي يديله فلوس روح يشجعه خد لك قرشين، يبقى احرص على ما ينفعك. انما تروح تطلع كل طاقتك في الاخر خالص عشان نعلي اسم النادي فوق، ايه يا عم الحاج ده انت غلبان خالص. احرص على ما ينفعك. من ارشادات هذا الحديث وفوائده ان من صفات المسلم الاشتغال بمعالي الامور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. انا لما حصلت مجزرة بورسعيد ده سألت سؤال واحد، الناس كلها قاعدة تقول شهداء مش شهداء شهداء مش شهداء، قلت له يا حبيبي مش مشكلة شهيد ومش شهيد، اسأل الله انهم كلهم يكونوا في الجنة لكل مسلم. احنا عايزين او احنا قاعدين بنقسم تركة، انا الجنة دي تبعي والنار دي تبع مش عارف ايه، يا عم مش شغلي. لكن انا سألت سؤال واحد، تحب تموت كده؟ يعني تحب تموت وتقول هي كسبنا الاهلي، هي خسرنا الاهلي، الدوري كان هيروح، الدوري كان هيعمل، هو ده تقف قدام ربنا؟ آخر ما مت عليه تسأل ها ما تبعث على ما مت عليه مت عليه الأهل يا رب المصر يا رب المصر كان هيضيع الحمد لله كسب ثلاثة ومت آخر حاجة رفعوا راسنا ما عملوهاش قبل كذا هي دي القصة اللي هتقابل بيها ربنا يعني لما اسألك كنت بتعمل ايه آخر حاجة لقطة الختام إنما الأعمال بالخواتيم تحب تموت كده هي دي كانت المعنى والدرس اللي ربنا علمه لنا كلنا كل اللي شاف الموقف ده تاني أقول أنا ما حرمتش إنما أنا بتكلم تحب كده واللي ماتوا كده وأنا بقول أهو واحد شاب عادي جدا ولا فرق معاه ولا ألترس ولا مش ألترس وكانت أجازة نص سنة وجيه قال لك أقضي في بورسعيد يوم حلو وبتاع واروح احضر الماتش وارجع اخر اليوم دي حرام ده حرام بس هو متعلقاته ايه ده وده وده ودخل الماتش ومات تحب النهاية تبقى كده هو ده ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها هذا الحديث يؤدب النفس ويهذبها عن النقائص بترك ما لا جدوى ولا نفع فيه فالدرس المستفاد من هذا الحديث نقدر نعون عليه ونقول أن تشتغل بما يفيد احرص على ما ينفعك إيه اللي ينفعك دنيا وآخرة ينفعك في دنيتك ينفعك في آخرتك أما تضيع الأوقات فهذا الحديث زاجر شديد من هذا الأمر الحديث الثالث عشر أخوة الإيمان والإسلام عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحديث ده في الصحيحين فلا مجال للكلام عليه من الصناعة الحديثية هذا أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم الإمام النووي شرح هذا الحديث في صحيح مسلم قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد إمام المالكية في المغرب في زمنه قال جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث عدوا معي بقى الأربع حديث واحد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت يتكلم بما ينفع وبما يثيبك يا إما أسكت تتكلم ليه لازم تتكلم التاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني التالت لا تغضب الرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه طبعا الحديث ده بقى بالذات واقعيا أنا بشرح لكم شرح علمي الأول أو مجمل كده وبعد كده بنعمل الإسقاطات الواقعية فهذا الحديث تقدر تقول عليه كده من السنن المهجورات فين ده في الزمن المادي اللي كل العلاقات فيها قائمة على المصالح فقط واللي بيطبق الكلام ده بقى في زمننا يتقال عليه غبي تقال عليه أحمق عبيط إيه يا عم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنا مالي مع أنه ما تسوى أنا ومن بعد الطوفان هذه شعارات الأزمنة المادية بكل ما فيها من عفن أما الإسلام فيتكلم في شيء آخر لا يؤمن أي إيمانا كاملا مش معنى لا يؤمن يعني يكفر إنما هنا بيتكلم عن كمال الإيمان بالمناسبة طالما نتكلم بقى فوائد علمية النفي يأتي لثلاثة أمور نفي وجود ونفي صحة ونفي كمال أقول تاني وتفوقوا كده وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم النفي يأتي لثلاثة أمور نفي وجود نفي كمال نفي صحة هات أمثلة. ما جاء علي، علي فين يا جماعة؟ علي فين؟ كويس، ده اسمه نفي ايه؟ وجود. موجود بيننا علي؟ لا مش موجود علي. يبقى ما جاء علي يبقى ده اسمه نفي وجود. كويس. لو قلت لا صلاة بغير وضوء يبقى ده نفي ايه؟ يبقى ده نفي ايه؟ صحة طبعا، لا تصح الصلاة بغير وضوء، بغير طهارة. طب لو قلت بقى من غشنا فليس منا، يبقى اللي بيغش كافر، يبقى كافر ليس منا، يعني لا يصح ايمانه. لا يبقى ده نفي ايه؟ لا يكمل ايمانه. هنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. طب الجماعه بقى اللي هم انانيين دول اللي ما فكرش الا في نفسه كده كفر؟ انما هنا معناه ايه؟ يبقى خدنا عليها القاعده اللغويه دي، النفي ياتي على ثلاثه معاني: نفي وجود، نفي كمال، نفي ايه؟ صح. طب خدوا دي. لا صلاة بحضرة الطعام، نفي ايه؟ لا صلاة بحضرة الطعام، نفي ايه؟ نفي صحة، نفي ايه؟ نفي كمال. يبقى الصلاة متى كم لا بحضرة الطعام، قاعد انت بقى مع الكباب اللي انت قاعد في حتة تانية خالص، ما تنفعش بقى بحضرة الصلاة، لا تكمل بخشوعها عادة. طب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اهو تحتمل الامرين وعشان كده فيها الخلاف. الشافعية عندهم انه نفي صحة، فلو لم يقرأ بالفاتحة في كل صلاة لم تصح صلاته، وفرق البقية، ففرق الحنابلة قالوا في الصلاة الجهرية لا تلزمه، استدلوا بايه؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له انصتوا، قال الامام احمد اي في الصلاة، فقال لك لا تلزم في الجهرية وان كانت في السرية. والبعض قال قراءة الامام قراءة للمأموم، فلا في السرية ولا في الجهرية. كل ده اللي قال ان لا هنا نفي كمال يبقى الامر واسع، اللي قال نفي صحة يبقى الفاتحة تلزمه. تمام. طيب لا يؤمن ايمانا كاملا احدكم ممن يدعي الايمان والاسلام لاخيه المسلم ويشمل ذلك المسلم والمسلمة، يعني لاختها المسلمة، ما يحب لنفسه. طيب هذا الحديث فيه من الفوائد والعبر ما يلي: واحد، تحقيق هذا الحديث يؤدي إلى تماسك المجتمع وتآلفه. النبي صلى الله عليه وسلم عرف المؤمن بأنه يألف ويؤلف، يحب ويتحب، يألف وإيه؟ ويؤلف. فدي من علامات الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وقال الله: إنما المؤمنون إخوة. لذلك أعلاها الصحابة: هو أخي دونك. فأول شيء قالوا بقى الكلام ده في علم نفس، خذوها كفائدة ثانية. يبقى أول فائدة يماسك هذا الحديث بين أطراف المجتمع برباط الحب والود. لما تبقى عارف إن أنا بحب لك الخير زي ما بحبه لنفسي، تبقى مخلص في هذا، اكيد هتبقى العلاقات بشكل مختلف، انك حريص عليا وتنصحني في الله وبالنصيحه الطيبه وممكن تسعى في حوائجي. بحب لك الخير زي ما بحبه لنفسي. الامر الثاني من الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث، قالوا في علم النفس، شوف علامه السويه، الانسان السوي كلما اتسعت دائرة اهتماماته كلما ازدادت سوية، كلما ازداد سوية. يعني انا ومن بعض الطوفان ده انسان مش سوي، اهتماماته انا، ربنا قال قد اهمتهم انفسهم. انا اهتماماتي بيتي، كل اللي انا عارف بفكر فيه دلوقتي مراتي وعيالي واحوالهم وبيتي ونفقاته. انت اكتر من كده شوية، انت احسن شوية في السوية. انت اهتماماتك تتسع لجيرانك، لمنطقتك، تلاقي عمود نور مش عارف ايه تسعة انك تصلح المكان ده، تلاقي مش عارف ايه عايز تصلح تسعة، لانك مش عايش لنفسك، عايش للحي اللي انت منه. وهكذا تعيش اكتر لمجتمعك لغاية ما تعيش قضايا امتك. فالمسلم اللي بيتذبح في سوريا دلوقتي قلقك زي بالظبط نفس الحال ده لو لواحد من ابناء بلدك. وان احسن احنا برضو من مخلفات الماضي، انا مالي مع انه ما تسوى، ما يموتوا ولا يروحوا، انا ومن بعض الطوفان. طب مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. طب ما بلاش، بدل ما تشرب من نفس الكاس يا اخي، يعني على الاقل اعمل حاجة. انا مالي، هم يستاهلوا. لا ده مش الايمان خالص. بس هقول بقى، قالوا طب الجماعة بتوع بورسعيد، انا بحب البورسعيدية قوي مثلا، او انت بقى بتحب البورسعيد اللي زيك، دي كده تعصب؟ قال لك لا، بس بشرط. لا ليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه؟ حلو قوي. فانا دلوقتي اللي شقتي في شقته ده جنبية ليه حق، حلو، وكل ما بنوسع كل ما الحقوق بتتسع، كويس. فدلوقتي اللي انا من نفس الحي بتاعه ليه حق اكتر من حق اللي في الحي التاني، واللي ان انا من نفس محافظته ليه حق اكتر من المحافظة التانية، واللي انا من بلده اكتر من البلد التانية بحق ايه؟ الجيرة. انما بحق الاسلام كل دول حقوقهم متساوية. وصلت؟ يبقى ايه؟ مبدأ الوطنية والقومية له اساس شرعي. لما المؤمن قال يا قومنا اجيبوا ودعاهم الى ان يدخلوا، قال لي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. القومي ليه؟ ما قالش ليه يا ليت الناس يعلمون. قال لك هذا دليل على ان القومية لها اصل في الاسلام، بس الاصل بالتراضي. ايه بقى شرط؟ الا يؤدي للتعصب. عشان هو من بلدك يبقى انا واخويا على الغريب. طب بالحق وبالباطل؟ لا. وصلت؟ فبالتالي يبقى المعنى ده لابد ان يتأسس به المجتمع. قالوا دائرة السوية تتسع باتساع الاهتمامات. انا اهتماماتي ذاتية يبقى انا سويتي قليلة، انا مش بالشكل ده لست انسانا سويا كما ينبغي. دائرتي وسعت يبقى السوية بتزيد، كل ما تعيش لشيء اعلى من ذاتك تبقى انت اكثر سوية نفسيا. دي الايه؟ الفائدة التانية. الفائدة التالتة، وهذه فائدة عقدية، ان اصل الايمان يتحقق بالتصديق. صح كده؟ اللي هو انا مصدق ان ربنا سبحانه وتعالى الله هو الذي خلق السماوات والارض، الرب الاله له الاسماء الحسنى والصفات العلى، وان محمد هو سيد البشر وخاتم الانبياء والمرسلين. كل ده انا مصدق به، ده في ايه؟ في القلب. لكن الايمان لابد له من ثلاثة امور، هو قول وعمل. لازم ايمان، قلت الكلام ده المرة اللي فاتت بس انتوا نسيتوا، العيد دخل عليكم وهي ليلة العيد انستيني طبعا فنسيتوا كل حاجة. خمس حاجات الايمان بيقوم عليها: اقرار بالجنان، او تصديق، تصديق بالجنان، واقرار شهادة باللسان، وعمل بالأركان أي بالجوارح يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. خمس نونات اهو كلهم اخرهم نون. يبقى الايمان ايه؟ الايمان تصديق بالجنان، ها، قول او اقرار باللسان، عمل بالاركان، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان. الله بيزيد وبينقص، يعني بينقص وبيكمل. يبقى في حاجة اسمها ايمان وفي حاجة اسمها كمال الايمان. عشان كده احنا قلنا النفي هنا نفي كمال، تمام؟ يبقى في حاجة اسمها ايمان، هو دلوقتي مسلم ويعمل معاملة المسلمين ولم يخرج من دائرة الاسلام، لكن نقصه شوية، عمل العواميد وطلع الدور الاولاني ووقف. يا عم كمل العمارة، ده انت تطلع بيها ناطحة سحاب، ووقف على الدور الاولاني. فخلاص الدور الاولاني يبقى انت اللي رضيت لنفسك تبقى في ادنى الجنة. لا، هطلع بيها ناطحة سحاب، يلا بقى اشتغل على الفردوس الاعلى. وصلت؟ بر والدين وصلة ارحام وحب المسلمين ونفع المسلمين اشتغل بقى، طلع الايه؟ ناطحة السحاب. انما العواميد موجودة، انما لو العواميد مش موجودة يبقى ما فيش بناء اصلا، يبقى ما فيش اسلام. طيب، يبقى هذا الحديث دل على فائدة عقدية، وهي ان الايمان له اصل وله درجات وله شعب حتى يصل الى مرحلة كمال الايمان. ومما يحقق هذا الكمال ان يحب الانسان لغيره من الخير وفعل الطاعات ما يحبه لنفسه. اخرج الامام احمد من حديث معاذ رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افضل الايمان، فقال ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. يبقى اللي تحبه لنفسك تحبه لهم، وده اصل من اصول الدعوة. عشان كده كتير لما الواحد بيبقى عايز يقول للناس حاجة وخايف ان هم يفهموها غلط، لازم يحطها في الاناء ده والاطار ده. والله بحبك، بحلف بالله بحبك، حبيب لك الخير زي ما حبه لنفسي، ولا عايز اتسلط عليك ولا راكب دماغي وعايز امرك بالاشياء اللي تطهقك في عيشتك، ولا عندي من التشدد ولا الغلو ولا كده خالص، بس بحب لك الخير وحاسس ان انا محتاج امدلك ايديا وانت كمان تمدلي ايدك ونمشي مع بعض طريق الجنة. الفكرة تبقى كده، غير لما تيجي تقول له بص يا عم الحاج، حضرتك اصلا الكلام ده ما ينفعش، الوضع ده ما ينفعش، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، يا تعمل يا ما تعملش، عنك ما عملت. ايه يا عم الحاج انت بتطهقه في عيشته بجد؟ يبقى ايه؟ وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر بقى بعد كده على ما اصابك. يبقى تمشي بالايه؟ باللين. قالوا ان يكون عالما بما يامر، حكيما فيما يامر وينهى، لطيفا، حليما، رفيقا حين يامر وينهى. لازم دي صفات الدعوه. فهو هنا كده تحب له الخير وتطلع الكلام بالاخلاص ده وبالصدق ده. انما في بعض الناس فعلا كده هو عايز يعيش الاحساس، فبالناس ما بتنفر انه متسلط عليهم، انت جاهل ومش عارف حاجة وانا اللي عندي العلم. من الامور الخاصة بهذا الحديث ايضا ان الانسان مننا يجتهد في اصلاح اخيه المسلم اذا رأى منه تقصيرا، لا لشيء الا لانه اخوه، يعني وبالاسلوب ده وبالدعوة دي. قلت لكم باين مرة ولا مش عارف انتوا ولا غيركم، واحد من مشايخنا مش محمد اسماعيل المقدم اسكندرية، حكى لي احد الاخوة الموقف ده. الشيخ كان في المدينة الجامعية وكلية الطب، فكان بيحفظ يعني مخلي الشاب اللي هو معاه بيات معاه في نفس السكن في المدينة يعني يسمع له كل يوم قرآن، كل يوم نحفظ وبتاعه ان شاء الله نحفظ كذا. فمهمل جدا الشخص ده، عارفين الشيخ عمل ايه؟ ادي بقى المعاني التربوية والمعاني الدعوية، واجي بقى أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. عمل إيه الشيخ؟ خلاه راح السكشن بتاعه ولا كذا، راح ماسك هدومه غسلها كويس، والبتاع قعد لغاية بالليل غسلها له ونشرها له وكوها له وحطها له في الدولاب. فالولد رجع بالليل عشان ياخد الغسيل يغسل، بص لها الحاجة كلها ايه معمولة اتنشرت واتكوت وبقت. قال مين اللي عمل كده؟ فرد الشيخ قال له ايه؟ قال له اصلا كنت حاسس ان الحاجات دي منعك عن حفظ القرآن فقلت اشيلها عنك. بيقولوا الولد ده ختم بعد الموقف ده. عايز ايه بقى؟ ادي الدعوة، ادي الشغل. انما الدعوة بتاعت انت ما بتحفظ وانت مهمل وانت كذا، الطب واخداك وجع القلب، يا اخي احرص على اللي هينفعك في دينك، يا ما بتنفعش ده. انما بص الموقف يلزق، تنسى بعد كده بقى اي حاجة. هي دي الدعوة، تحب لاخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. يحس بالأخوة. بيقولوا أغلب المسلمين اللي بيدخلوا الآن في الإسلام في أوروبا، السبب الأساسي اللي بيدخلوا في الإسلام، وأنا شفت تقارير على الكلام ده مصورة، قال قعدة المسلمين داخل المسجد دخلتني الإسلام. انه ايه هناك مجتمع لما بتبقى في غربة فكلهم بيتلموا وكلهم بيبقوا حاجة واحدة وكلهم كذا، فالجو ده خلاني اخش في الاسلام، لان الكلام ده مش موجود في اي حته تانية. الحضن بتاع الاخ لاخوه يمكن يبقى احسن من مليون خطبه لما احس بدفء الاخوه. اسمع النبي بقى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة اخيه، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. تعرف لما ابقى ماشي وانت في ظهري وانا عندي الامان ان انت في ظهري، غير ما ابقى حاسس ان انت لو في ظهري هتبقى ماسك لي خنجر واول واحد يغدر بي انت. لما تبقى حاسس ان انا ماشي ومهما يكون الدعوة، احنا كده تلاقي في ناس اعرفهمش بس بيثبتوك، اثبت اعمل كذا سوي كذا، ويدعي لك ويعملك ويسك، تحس ان في حد في ظهرك، فمهما كان التعب ومهما كان الشقة يهون. تبقى محتاج ناس زي كده في الطريق. وانت لما النهاردة تبقى ضد المجتمع في حاجة، بتيجي المسجد وبتعمل كذا والناس كلها واقفة ضدك، وعايز تتعلم وعايز تنشر سنة النبي والناس بتقولك ايه اللي انت بتعمله ده، فلما تلاقي اخوك بيثبتك اثبت، نحن في زمن الغربة. هو ده اللي احنا محتاجينه يا شباب، محتاجين الاخوة الحقيقية يحوطه من ورائه في زمن الغربة. انا كنت عامل موقع، كنت حاطط شعار لي نحو صحبة في زمن الغربة، فعملوه شعار من شعارات المسجد نحو صحبة في زمن الغربة، اعملوها كده يافطة وتبقى كل اللي يدخل مسجد الحسين نحو صحبة في زمن الغربة، يبقوا صحبة. عشان كده الواجبات اللي ناسي قلت لكم بعد ما تصلي لازم كل يوم تعرف واحد جديد، كل يوم، ان عبادة عالية قوي اسمها عبادة لتعارفوا، وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. في الحج كده تمشي في وسط الاندونيسي ووسط الكذا، بجالي واحد منين؟ اوغندا باين حاجة كده، ويتكلم عربي. قال لي رئيسكم، بيتكلم عن عبد الناصر، جاءنا وأبعث لنا مشائخ من الأزهر، لذلك سمينا الجامعة الكبرى عندنا سميناها باسمه، ونحن ندين لكم بالفضل لأنكم أدخلتم العربية في بلادنا. أول ما عرف أن أنا مصري يعني يا فحاجات كده. تلاقي ناس في مسلمين من معاني ومعاد مختلفة، تشوف الناس دي كلها في الحج وتحتقر نفسك لما تسمع الناس بقى يعني ايه انت جنبيهم، ما انت بتاخد القصة بساعتين، في ناس جاية بقى لها شهرين في في المكان ده ويعني عايشين عيشة ثانية خالص، وبيكابد عشان يحج وعنده الحج بشكل ثاني ويعظم شعائر الله. فمش المسلمين بس بتوع المصريين، بتوع الشركات بتاعت كذا وكذا، تلاقي ناس بتحج ماشية في معاني عالية قوي. فلما تتعرف عليهم تقول عبادك سواي كثير وليس لي إلا أنت، لتعارف. طيب، من الأمور برضو المتعلقة بهذا الحديث أن يبادر الإنسان إلى إنصاف أخيه من نفسه ويؤدي إليه حقوقه. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أنت تحب أن الناس تجي لك في الفرح ده؟ أنت تحب أن الناس لما تبقى في ضائقة الناس تجمع لك فلوس وتساعدك؟ أنت تحب الصندوق الزمالة والشغل ده في كذا؟ اعمل كده من قبل عشان يتعمل لك. انت تحب ملايين، بلاش مش هتجيب ملايين، مئات الاف يصلوا على جنازتك، صلي كتير على جنازتك. ان تحب ان تأتي الى الناس ما تحب ان يؤتى اليك. اللي تحبه للناس او اللي تحبه لنفسك حبه للناس. من معاني هذا الحديث كذلك سمو الإنسان المسلم وإنسانيته. لذلك ورد في جامع الترمذي: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أقرر المعنى ده بسرعة بسرعة عشان دي من الفوائد المهمة جدا في الحديث، بل هي الفائدة الأعظم. ما يمكن تسميته بالجماعية في الإسلام، العمل الجماعي. بس خدوا بالكم، العمل الجماعي بأنهي معنى؟ بمعنى وتعاونوا على البر والتقوى. اسمع معايا كده التقرير ده العلمي لهذه المسألة. ربنا سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ماشي، كل البشر خسرانة إلا الذين آمنوا. طب ليه ما قالش الإنسان البني آدم ده خسران؟ إلا الذي آمن وعمل صالحا وتواصى بحق وتواصى بصبر. أنا مالي، أنا أمنت والدين عندنا كل واحد في نفسه، ما مفاهيم الليبرالية، كل واحد حر ما لم يضر. أنا لوحدي، والله انت تؤمن ما تؤمنش عنك، ما امنت انا مالي. ده المبدأ. يقول لك لا، مش هيكمل ايمانك الا بايمان من حولك، بايمان صحابك. زي كده بالظبط لما بنيجي ننصح الناس في اول الالتزام تقول له كن مؤثرا لا متأثرا. اثر فيهم يا اخي، ارجع قول لهم ليه ما نعملش وليه ما نسويش، والله دي حاجة كذا، رغبهم. بدل ما تقول انا مالي، هنا ما ينفعش انا مالي. فالعمل الجماعي ده جماعية الاسلام. الاسلام بيقول الا الذين امنوا. عايز اقول لكم الكلام ادي كده التقرير بالقرآن. في واحد اسمه ستيفن كوفي. ستيفن كوفي ده صاحب اشهر كتاب في التنمية البشرية في العصر الحديث، اللي هو كتاب 7 habits، اللي هو العادات السبع. ايه فكرة الكتاب؟ بيقول انا مسكت الناس الاشهر الاغنى الاكثر نجاحا في الحياة وبصيت هم مشتركين في ايه. ليه الرجل ده بقى صاحب شركة كذا وبقى من اغنى اغنياء العالم؟ يفرق ايه عن صاحب شركة كذا اللي مش كده؟ اشمعنى ده كده وده كده؟ يقول عملت عليهم دراسة وصفية دقيقة، وجدتهم يشتركوا في عدة عادات كلهم بيعملوها، فمن جملتها الجماعية. عنده فريق عمل 10 على 10، ما بيشتغلش لوحده، وعنده روح اللي بيقولوا عليها التيم وورك، فريق العمل. كل ما بتبقى موجودة كل ما بيبقى نجاحه في الحياة أكثر. هو ده الإسلام، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام عمل إيه؟ جاب 40 واحد ربطهم صح، خلاهم قلوبهم على قلوب بعض، وعملهم أسر، أسرة فلان وأسرة فلان وأسرة فلان، ودول مجموعات كل مجموعة منهم يدرسوا قرآن، كل مجموعة منهم تزكية، كل مجموعة منهم تعمل كذا، ربطهم تمام، قوموا الدين. بعد كده دخل المدينة وفي دلوقتي صنفين، في صنف اسمه مهاجرين وفي صنف اسمه أنصار، يبقى البلد هتبقى فيها مشكلة. نعمل ايه؟ ندخل المهاجرين في بيوت الأنصار ونعمل منهم مزج ما بينهم، نعمل التآخي ما بين المهاجرين والأنصار. قامت الدولة لغاية ما بقى كل واحد، وأول ما تطلع الكلمة دي يا للمهاجرين يا للأنصار، يقول دعوها فإنها منتنة. هو ده بقى مصيبة التحزيب اللي بيحصل لما بنعمل جماعات. طول ما هي جماعات بتخدم، اعمل لي 1,000,000 جمعية خيرية، كل واحد بيقوم بدور، بس انا واللي التاني حبايب، انما مش بوالي واعادي على حتتي. انا تبع السلفيين، انا تبع الاخوان، انا تبع التبليغ، انا تبع الجهاد، انا انصار سنة، انا جمعية شرعية، انا ازهر، انا صوفية، انا تعطية، انا 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 انا, أنا. هو ده المشكلة. عشان كده بترجع تقول لا يا جماعة، الامور دي كلها اتبنت علشان كل واحد يمسك حتة ويتخصص فيها ويشتغل فيها. تبقى انت الجمعية الفلانية اللي بتقوم برعاية الناس، ماشي، وانت متخصص في العلم، ماشي، وانت متخصص في الملفات الفلانية، ماشي، وانت 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 وانت، بس كلنا في الاخر خالص المفروض عقيدة واحدة، منهج واحد بيؤدي الى الجنة. انت مختلف في دي وفي دي، في حاجة اسمها ادب الخلاف واخلاق المسلمين تذوب فيها كل المشاكل. يا ريت المسلمين يتعلموا الدرس، انك ما تصنفش، لان التصنيف ده مصيبة سودة. ايام الامن بقى والكلام ده خلوا الناس كلها متصنفة، انت تبع كذا، اللي هو مش تبع كذا، اللي هو بيعادي كذا، اللي هو يا فجعلوها قبائل وشعوب، ولغاية النهاردة ما عارفين نعملها. دلوقتي بقوا اسلاميين، وبعدين قال لك ده في طيار شعبي وفي الطيار بقى العلماني والليبرالي والطيار اللي مش عارف ايه بقى في كذا، وفي طيار الاسلامي، والتشقيق ده قاعد يضيع. المفروض انه عندنا اصول نجتمع عليها، اساسها الاصل الاخلاقي اللي ما يحدش يقدر يختلف عليه، طبعا العقدي والاخلاقي. تقدر تضيع كل المشاكل لو اخلاق موجودة صح. هو ده حديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اسأل نفسك انت كده يعني، ومر على دماغك كده اخواتك، انت كده؟ ده يا راجل دلوقتي الشقق ما يعرفوا بعض ولا يحبوا، انا مالي؟ اذا كان ده في العلاقات اللي هي علاقات نسب، اللي هي علاقات دم، امال بقى عايز تتكلم في اخوه ايمان ايه؟ ذابت هذه المعاني وضاعت. فعشان كده محتاجين ندي دروس ونكلم كتير وننشر الدعوة دي ونعملها بشكل عملي، ونربي الناس في المساجد ونربيهم في كل مكان على معاني الأخوة. تصافوا، تصالحوا. تعرف أقول لك على حاجة عيش بيها في المعنى ده؟ تعرف أول زمرة من أهل الجنة قالوا 700,000 وقالوا 70,000، يعني في روايتين، خليها 700 يا عم، خلينا نبحبحها حبلتين. 700,000، عارف هيدخلوا ازاي؟ عاملين كده، كل واحد مادد ايديه جنب ايد اخوه، واخدها كل واحد فارد ايديه على جنب ويمسك في ايد التاني، ولا يخطو خطوتهم الاولى الا وهم على قلب واحد وعلى قدم واحد. بص الاحساس ده يا سلام، لو المسلمين مربطين بعضهم كده زي ما اهل الجنة هيخشوا كده. فتحب لاخي ما تحب لنفسك، لما تلاقيه في ضائقة اقف معاه، لما تلاقيه في كربة اسأل الله عز وجل ان يخرجها عنه، بات ليلتك تدعي له، وصدقني حيكون اثوب عند الله وادعى للاجابة اكثر. اذا اردت ان يجيبك المولى فادع لاخيك بظهر الغيب، يا رب فلان الفلاني، يا رب اطعمه، يا رب كسوه، يا رب عالجه، يا رب فرش كربه، يا رب زوجه، يا رب اديله، يا رب كذا. وتنفي عنك الحقد والحسد، يعني الواحد لما يحس ان في حد بينافسه في حاجة يدعي له ويجتهد له في الدعاء، ربنا يبارك له يا رب، ربنا يزيده، ربنا كذا. احنا مجموعة دعاء كده يعني عاملين عهود على بعض ان احنا نعمل كده، كل واحد يدعي للتاني يعني بظهر الغيب عشان تنفي عن نفسك المشاكل دي، فاهمين؟ الله المستعان. من ثمرات هذا الحديث سريعا سمو المسلم وإنسانيته، أيضا التنافس في الخير من كمال الإيمان. فالمسلم الذي يحبط عمله هذا المسلم الحسود، أما المسلم الذي يريد أن يزداد رقيا فهو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الذي يحسن الظن بالمسلمين في زمن ساء فيه الظن بين الناس، تحسن الظن بهم، تلتمس لهم الأعذار، يقول لك شفت ده قال عليك، تقول لا ما كانش قصده، ده هو كان، انا فاهم حاجته، انا فاهم هو كان قصده حاجه ثانيه، بس انت فهمت غلط. مش بقى انا قال علي، انا طول عمره ناكر الجميل، ده انا مش كنتش عايز اقول ده، اعرف ده بقى كان عمل وعمل 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 وعمل، يعني تلاقي على طول كده يطلع الشر اللي فيك كله. لا، المسلم يلتمس له عذر، تقول يمكن كان زعلان بس شويه، انا عارف اصل هو اليومين دول بيمر بضائقة شديدة قوي، فما حدش يقرب له، انا عارف دلوقتي هتبقى الوضع كذا كذا، فسيبوه. مش قلت لكم واحد من السلف، واحد جاله قال له ايه، فلان يشتمك، قال له ايه بقى، قال خذني اليه، بس هيضربه هيخلص عليه، عملت باصلي صراحة، ما عملتش اكثر من كده يعني، هو يظن ذلك. فذهب به اليه فقال يا اخي إن كان ما قلت في فأنا أستغفر الله، وإن كان ما قلت ليس في فأنا أستغفر الله لك، والسلام عليكم ورحمة الله. قال له أنت بتقول علي مثلا حرامي، مثلا لو أنا حرامي بجد أستغفر الله، يا رب تبت إليك يا رب، والله يا رب أنا يبقى فيها حاجة وما خليش واخد بالي منها خلاص. قال له اللي كان الكلام ده مش حقيقي، يا رب اغفر لك يا رب وتوب عليك وان شاء الله مش هترجع لهاش تاني، السلام عليكم. فين ده بقى، فين ده، فين ده؟ عند اهل المسجد، مش هتكلم انا كلام انشا، انتوا ياللي بتصلوا وبتصوموا ياللي قاعدين في مسجد وتحضروا درس علم وبتاع، انتوا كده. لو واحد شتمك، لسه بيحكولي عشان تشوفوا ان الناس لسه مش متربية، اخ كان عندي خطبة الجمعة في مكان، فاتصلت عليه وقلت له انا مش هخطب هنا وهخطب في الحتة الفلانية. فالاخ ده جه بعد كده ايه، ما قالش لادارة المسجد، فادارة المسجد قعدوا، انا كنت في سفر، فالمهم يعني يدور عليك ما فيش، فطلعوا واحد، اكتشفوا ايه بقى، راحوا رجعوا للاخ، مش الشيخ قال لك يا ابني تعتذر للناس، ما اعتذرتهمش ليه، بيحكوا لي النهارده القصة دي، ما اعتذرتهمش ليه، قال اصلهم عملوها فيا، فقلت واحده بواحده اردها لهم، انا بقى هلبسهم في الحيط. ايه ده بقى، ايه ده، اخلاق مين دي، ما عدش عليه ده خالص، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، قال لك اتعملت فيا طيب هردها لكم، اضربوا دماغكم في الحيط، خلوا يا ابني دي صلاه وصلاه جمعه وخطبه وناس جايه تنتفع، انت بتشفي انتقامك مع سين وصاد، ومال الناس اللي جايه، شفت ادي المهازل اللي احنا فيها. اذا ينبغي ان يكون التنافس في الخير لانه من كمال الايمان، وان يكون هذا المجتمع مجتمع غير اناني، فينبغي الحث على ائتلاف قلوب الناس وأن ينفر من الحسد وأن يعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عشان ما تفسرش مني كفاية عليكم الثلاثة حديث دول، هنكمل بكرة. هكمل؟ هنكمل بكرة مبيت لكم أعمل لكم إيه؟ لازم 10 أحاديث. نكمل بكرة، بس هنكمل بكرة إمتى بقى؟ برضو بعد العصر ينفع؟ بعد العصر ينفع؟ خليكم حلوين، خليكم حلوين بعد العصر عشان أروح بدري. ها بعد العصر، اللي عايز بعد العصر ارفع ايده. كله موافقة موافقة. خلاص بقى. خلوها بس هي نحاول نخليها وسط كده، نبتدي مثلا وقت هو بكرة سبت يعني، ما في ناس واخدين اجازات كتير. هتيجي كام يعني؟ 4 كويس؟ اقل حاجة 4. خلاص بقى تيجي بعد المغرب وتكمل وتاخد الحاجات ان شاء الله بكرة بعد العصر ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.